رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف الصحابة من بعده رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ونحن في عهد الشهيد الإمام الشهيد الثاني عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا هو الإمام الشهيد الثاني، وقد حكم رضي الله عنه 13 عاما، وبداية الحكم كان فيها رخاء عظيم جدا وغنائم كثيرة جدا، والدولة الإسلامية كانت في عز غناها. وكان هو يهتم بحرب الروم، أما حرب فارس فما بقي فيها إلا فلول، لأن يعني دولة فارس تكون انتهت وتم القضاء عليها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأما عثمان بن عفان يعني كان الجهاد كله تقريبا ضد الروم، وبدأت المعارك البحرية دون تأسيس أسطول، يعني المسلمون يقاتلون بالقتال البري، لأنه أيامها لم يكن هناك إلا قوات برية فقط، وثم قوات بحرية عند غير المسلمين، عند غير المسلمين. الآن طبعا قوات برية وبحرية وجوية، ما فيش طبعا جوية أيام الصحابة رضي الله عليهم، هنا كان لابد أن تظهر الحاجة إلى التعامل البحري مع الروم، لأن الروم ممكن يجي يهجم بالسفن ويفر، فلا فرصة للقاء طالما ليس عندي سفن أو مراكب أو أدوات بحرية، فهو ممكن يهجم بالبحر ويضرب بالمنجنيق أو يعتدي على مدينة من المدن ويفر. فإذا بدأت تظهر الحاجة إلى تكوين قوة بحرية، لكن لن يكون عثمان رضي الله عنه قوة بحرية، لن يكون تكوين القوة البحرية وتأسيس الأسطول إلا في عهد معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل هذا ينفي وقوع معارك في البحر أيام عثمان؟ لا، لأن ممكن جدا كان الروم يجوا يهجموا على مدينة، وقبل أن يفروا إلى السفن يكون المسلمون قد أدركوهم فيقتلوهم ويأخذون السفن هذه. طيب عندنا بعض السفن، لكن قوة بحرية وتدريبات وتشكيلات؟ لا طبعا. وحج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في أول سنة، لأن عثمان بن عفان كان الأمور يراد لها الاستقرار، فحج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نيابة عن عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه لم يتمكن من الحج في أول سنة لأجل رعاف أصابه، رعاف يعني نزيف الأنف، وهذا شديد جدا، فخشي عليه، يعني الرعاف اشتد عليه والنزيف مستمر، خشي عليه أنه يموت، ولكن الله عز وجل نجاه وشفاه، لأن الله جل سيدخره للشهادة، وهي يعني أشد ألوان الشهادة، يعني صحيح حصل قتل كثير، يعني سيقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيقتل الحسين ويمزق رضي الله عنه، أما مقتل عثمان فهو المأساة الكبرى في أئمة المسلمين، المأساة الكبرى كما سيأتي. وفي هذه السنة افتتح أبو موسى الأشعري الري في جنوب إيران بعدما نقضوا العهد، هذه معركة فارسية، لكن الانتصارات فيها كانت تتم بسهولة جدا. ذكرنا هذا الكلام، وذكرنا وفاة سراقة ابن مالك الجعشمي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده بسواري كسرى، وعمر رضي الله عنه وفى له ذلك ورفض هو السواري، يعني دنيا. نعم، ذكرنا حديث البخاري في متابعة سراقة ابن مالك رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، ونجاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بحفظ الله عز وجل لهم. نعم، وقد أسلم سراقة في غزوة الطائف، ودخلنا في سنة 25 للهجرة، سنة 25 للهجرة، وفيها ذكرنا أن أهل الإسكندرية نقضوا العهد. نقولنا الإسكندرية ليست هي مصر، مصر شيء والإسكندرية شيء آخر، وكانت مصر تسمى مضافة إلى الإسكندرية، آد ألكسندريام مضافة إلى الإسكندرية. الإسكندرية يعني أكبر وأعظم وأجمل وأغنى مدينة في العالم، هي فيها الحكم الأساسي والاستقرار فيها، وفيها طوائف من العالم، ومصر كلها تابعة للإسكندرية. طبعا الحال يتغير بعد ذلك. وكان ملك الروم قد بعث كما ذكرنا خصيا معاويل في مراكب من البحر. هنا أول هجوم من الروم بمراكب من البحر. فلما هجموا على الإسكندرية وصلت الأخبار إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، فبادر بالهجوم. هنا سيهجم على السفن؟ أجيبه لا، هيهجم على الذين نزلوا من السفن ويهزمهم فيأخذ السفن. هذه هي المسألة. نعم. وقيل افتتحت الإسكندرية عنوة، وقيل افتتحت صلحا، والحقيقة أنها بدأت عنوة وانتهت صلح. يعني لما هجم عمرو بن العاص سلم فصالحهم. وقلنا أن أهل مصر لهم خصوصية عند الصحابة رضي الله عليهم، ولذا ما حدث أنهم استعبدوا حد من مصر، لا خدوا عبيد ولا رقيق ولا سبايا من مصر، ولا بادروا بقتل المصريين. كل ما المصريين يسلموا خلاص الصحابة يعفو عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بأهل مصر، فلذا ربنا لم يذلهم، وهذا شيء طيب، شيء طيب. نعم. وفيها عزل عثمان رضي الله عنه سعدا ابن أبي وقاص عن الكوفة، وولى الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. وقلنا دي من الأمور اللي أخذوها على عثمان بن عفان، لأن الوليد بن أبي ابن عقبة ابن أبي معيط أخو عثمان من أمه، ولكن الحقيقة أنه هم طبعا اتهموه، وهذا الاتهام كذب وباطل، ألفه عبد الله بن سبأ، ولكن ظل هذا المفهوم. ولذا إلى الآن كل كتب التاريخ كلها، كل كتب التي تدرس في كل الجامعات في مصر وغير والعالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي، عثمان ولا أقارب، والكتاب والمفكرين ومنهم واحد اسمه عباس محمود العقاد كتب هكذا الكلام. طبعا ألف كتاب اسمه عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، عبقرية الصديق رضي الله عنه، عبقرية عمر، عبقرية علي، شطب حضرته شطب. وده اللي أثر على سيد قطب، وسيد قطب كان يعادي عثمان بن عفان، بل يعادي الأمويين جميعا، ويرى أن كل بني أمية لم يصح إسلام واحد فيهم، لا رجل ولا امرأة ولا طفل ولا شاب ولا أحد. وطبعا ده من ضلالات سيد قطب، لكنه تأثر بأستاذه عباس محمود العقاد. لكن على العموم نحن الآن نتناول المسائل التي أخذوها على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وستجد أنه بريء تماما، وأنه ليس من أهل الدنيا. هذا الرجل عثمان بن عفان لو هناك مثله عند النصارى لعبدوه، لو عندهم مثل عثمان بن عفان لعبدوه، خلاص سموه القديس، قديس عثمان. يعني بتوعهم القديسين بتوعهم المشاهير دول بولس وغيره ولا يسوي نعل، لكن سبحان الله. طيب إذن هذا مما نقم على عثمان بن عفان. طيب إيه ما ردك؟ لا لا ما عليه من عزل سعد، هو الكلام ليس في عزل سعد، كلام في توليد الوليد. هم بيكلموا كل الوليد هذا كيف، وهو المذكور في قول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقالوا كيف تولي أخوك من أمك وده راجل فاسق كما قيل عنه، وعندك صحابة كثيرون متوافرون، فكيف تترك أفاضل الصحابة شجعان الصحابة وتولي الوليد على الكوفة؟ على الكوفة دي منطقة خطرة جدا. ماشي، يعني استعمل عمر استعمال بسيط، لكن هذا يولي الكوفة كلها؟ أول كفاءة، أثبت كفاءة منقطعة النظير، والعبرة بالكفاءة، العبرة بالكفاءة. مو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه راح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولاية، قال له أنت لا تصلح. إذن المسألة في توليد المسائل والشؤون لا نولي الأورع، وإنما نولي الأكفأ. تمام كده؟ يعني الآن مثلا هل تقبلون أن يولى الشيخ الفوزان أو الشيخ ربيع قيادة الجيش السعودي؟ يصلح؟ طب ما هم دول علماء، يعني أكبر علماء السعودي، أكبر عالم في العالم هو الشيخ الفوزان الآن، والشيخ ربيع معروف. فهل مثلا الملك سلمان يولي الشيخ الفوزان مثلا قيادة الجيش السعودي؟ لا. فالمسألة مسألة إيه؟ كفاءة، مسألة كفاءة. طب هل يأتي بقائد الجيش السعودي ويخليه هيئة كبار العلماء؟ لا. فلازم توضع الأمور في مواضع. فالوليد هذا أثبت كفاءة عظيمة عظيمة جدا جدا. طيب وفي هذه السنة عزل أيضا عمرو بن العاص رضي الله عنه وتولى عليه عبد الله بن سعد بن أبي السرح. وهنا لماذا لم يتكلموا في عزل عمرو ولم يحزن هؤلاء المجرمون سيد قطب وغيره؟ لأن عمرو هم بينسبوا لبني أمية، هو من موالي بني أمية لكن هو مش من بني أمية، لكن تكلموا على عبد الله بن سعد بن أبي السرح، قالوا لأن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه. طيب الرجل أسلم وحسن إسلامه وسيتولى علينا هنا في مصر وتحسن ولايته جدا. فالعبرة إذن عثمان رضي الله عنه لم يكن يبحث إلا عمن يصلح للولاية وليس المسألة يعني أقاربه. وأما معاوية رضي الله عنه فهذا من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مستقر في ولايات الشام، مستقر في ولايات الشام، لا قبل أحد تولى الشامات ولا أحد بعده تولى الشامات، الشامات كلها هو اللي كان بيتولى الشام، يتولى القدس مثلا. الشام يعني القدس المعنى الخاص، المعنى العام الشام اللي هي منطقة سوريا ولبنان وفلسطين، وهو جمع له الشامات يعني كمان الأردن، يعني الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان هذه كلها تحت ولاية معاوية. والناس في هذه البلاد كانوا يحبونه حبا لا مزيد عليه، يحبون معاوية رضي الله عنه حبا عجيبا جدا، وهم لهم حق في ذلك، وهو من أهل السيادة. وابن عباس ذكر أن بني أمية من السادة، ومعاوية رضي الله عنه الهادي المهدي وسيأتي الكلام عليه يعني ده. ولذا كان أهل مصر يتمنون لو ضموا إلى معاوية رضي الله عنه. وفيها ولد يزيد، وذكرنا عن النقطة دي سنة 25 ولد يزيد، سنة 27 حتى ولد يزيد. ليه ركزنا عليها ردا على برهامي وغير؟ هذه واحد مولود سنة 27، وابن عباس مفسر الآية سنة 15 ليه ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فبرهام يقول لك دي نزلة في يزيد، نزلة في يزيد يا ابن آدم، ده يزيد ابن عباس فسر الآية سنة 15، يزيد سيتولد 27، لسه فاضل 12 سنة لكي يولد يزيد، يعني معناه لم يخلق بعد، فكيف الآية نزلت فيه؟ فالله المستعان. هذا من ضمن الردود على هؤلاء التكفيرين والعياذ بالله. فتح معاوية الحصون وولد ابنه، وقيل ولد في 26 يعني يا 25 يا 26 يا 27، حتى لو 25 حتى لو في 25 وتنزل آية فيه، وهو حتى لو كان يعني هو لسه حكم ده لسه 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 سيحكم بعد سنة 60، يعني يزيد هذا سيحكم بعد عام 60، وقيل سنة 64 بعد وفاة معاوية رضي الله عنه، فكيف تنزل الآية فيه ويفسرها سنة 15 وهو هيحكم لسه قدامه 49 سنة؟ فاهمينها؟ مهم، لازم تفهموها، مهم جدا تفهمها، لأنك لما تيجي تكلم أتباعهم هيقول لك نفس أصل الآية نازلة في يزيد. وذكرنا أن عثمان رضي الله عنه اهتم جدا بالمسجد النبوي والمسجد الحرام والتوسعة والأنصاب، يعني حدود منى وحدود مزدلفة وحدود عرفة، وتم توسعة المسجد الحرام توسعة كبيرة جدا بفضل الله عز وجل. وأما عزله لسعد بن أبي وقاص فإن سعدا كان قد اقترض من ابن مسعود مالا من بيت المال، فلما تقاضاه ابن مسعود ولم يتيسر قضاؤه تقاولا وجرت بينهما خصومة شديدة. الصحابة بشر يخطئون ويصيبون ويغضبون، فحصل مقاولة وخصومة شديدة جدا ما بين عبد الله بن مسعود وبين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فغضب عثمان عليهما. لماذا؟ احنا يعني انتم من كبار الصحابة، كبار كبار الصحابة، انتم من السابقين الأولين، وانتم قدوة للناس، انتم قدوة للناس. لما يحصل كده فرعد لهم هم، وهذا اجتهاد منه، ولعل له أجران فيه وليس أجرا واحدا. فلذا عزل سعدا واستعمل الوليد بن عقبة، وكان الوليد عاملا لعمر على عرب الجزيرة. طيب فلما قدم الوليد بن عقبة إلى الكوفة أقبل عليه أهلها، يعني رحبوا به، فأقام بها 5 سنين وليس على داره باب. أقام 5 سنين وليس على داره باب، يعني في منتهى العدل للناس والترحيب بالشعب، الشعب يدخل أيوه أيوه، ما في لا يوجد بواب على على باب الوالي، ماشي باب الأمير، يدخل الناس ويقضي حوائجهم ويتلطف معهم ويتعاطف لهم ويخفض لهم الجناح. وكان عنده رفق برعيته، كان عنده رفق بالرعية. طيب أدي الوليد، يعني لو هو عثمان ولاه لأنه قريبه، وأدي 5 سنوات يصل الأمر إلى أنه لا بوابة عنده، كافية له يلام عثمان رضي الله عنه؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وحج عثمان في هذا العام بالناس رضي الله عنه، كل عام هو الذي سيحج بالناس عدا العام الذي سيقتل فيه، هو سيقتل في موسم الحج. وعثمان بن أبي العاص افتتح سابور، بلدة كبيرة في إيران، صلحا على 3,300,000، مبالغ. وأنا قلت لك في عهد عثمان الناس يعني لا أظن أن يوجد فقراء، كل يوم الحسن البصري رحمه الله يقول كل يوم ينادي منادي عثمان، ها هلم إلى عطيتكم، اللي يريد سمنة، اللي يريد طعام، اللي يريد ملابس، اللي يريد مال، يوزع على الناس غنائم كثيرة جدا، غنائم كثيرة جدا. وفي بداية 27 عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي السرح، ودي من ضمن الأمور اللي أخذوها على عثمان بن عفان. لماذا؟ لأن برضو هذا الرجل أخو عثمان لأمه، يبقى الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح أخو عثمان لأمه. هي المسألة ليست مسألة قرابة، ليست مسألة قرابة. طيب، وكان أخا لعثمان لأمه، وكان عبد الله بن سعد بن أبي السرح، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه فتح مكة، اللي يراه يقتله حتى لو كان متعلقا بأستار الكعبة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عثمان رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فشفع له، فقبل شفاعته. فطبعا لما بيجوا يتكلموا عن عبد الله بن سعد بن أبي السرح، لما تجد كلام عباس العقاد أو كلام سيد قطب أو غيره، سيركز بؤرة تركيز على ان ده اهدر دم، وده النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه ولو كان في الكعبة، اقتلوه ولو كان تيجي تعينه على افضل بلد واعظم بلد وهي مصر. شايف طبعا الناس لما تسمع هذا الكلام من العوام يتأثرون جدا. وانا شفت الطلبة في المدرجات لما بيسمعوا كده من اساتذة التاريخ بيتأثروا جدا، خلاص بيتربى في قلبه كره لابن ابي السرح وايش ونقمة على عثمان بن عفان رضي الله عنه. ماشي. ثم كانت غزوة إفريقية أشرنا إليها أيضا، نعم إفريقية يعني تونس. وأمر عثمان عبد الله بن سعد بن أبي السرح، كان أمره على فين؟ على مصر، وقال له أنت في مصر، إذا الشمال الأفريقي كله أنت مسؤول عنه، يعني تفتح تخش في معارك البلاد التي لم تدخل الإسلام بعد تفتح. فليبيا كلها كانت الحمد لله تابعة لمصر، يعني ليبيا والسودان دول انساء، لا نتكلم عن ليبيا والسودان لأنهما كان جزئين من مصر. فبعد ليبيا في بقى النوميديا اللي هي الجزائر القديمة والمدخل إلى تونس، فهيبعث إلى إفريقيا. فقال فإذا افتتحها الله عليك فلك خمس الخمس، إذا افتتحها الله عليك لك خمس الخمس. وتم ذلك، لك أنت خمس الخمس من الغنيمة لوحدك، لك أنت يا عبد الله بن سعد بن أبي السرح. هل من حق الخليفة أنه يعطي مثل هذه العطية أو يعد بمثل هذا الوعد؟ نعم. والدليل أنه لم يعترض أحد من الصحابة على هذا الوعد. ثانيا، عليكم بسنتي وعثمان من الخلفاء الراشدين، يعني سنة هذا الكلام. فقال له الأربعة خمس توزعهم على الغانمين، ده حقهم شرعا بالقرآن. طيب، والخمس المفروض تبعته للدولة الإسلامية للخليفة، خد خمس الخمس، خد 20% من الخمس وبعت لنا 4/5 الخمس. فسار إليها في 10,000 فارس، فافتتحها سهلها وجبلها، رجل كفر، وقتل خلقا كثيرا من أهلها لما قاوموه، ثم اجتمعوا على الطاعة والإسلام وحسن إسلامه. تمام. وأخذ عبد الله بن سعد بن أبي السرح أخذ إيش؟ خمس الخمس من الغنيمة. قال الإمام الطبري رحمه الله: إن وفدا جاء إلى عثمان رضي الله عنه وشكى إليه ما أخذه عبد الله، يعني الجماعة اللي شكوا كانوا من الجماعة المشاركين في المعركة، يعني أخذوا من الأربعة أخماس الغناء، لكن تضايقوا إن كيف تأخذ أنت لوحدك خمس الخمس ملايين. فذهبوا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه واشتكوا له، فبرر لهم عثمان إن أنا قلت أشجعه لكي نستطيع أن احنا نضم إفريقيا، يبقى كده استولينا على الشمال الأفريقي كله ودخل في دين الله عز وجل، فرفضوا تبرير عثمان، رفضوا. هنا لما تيجي تقارن ما بين طريقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطريقة عثمان، تجد طريقة عثمان ألطف وأرفق. يعني لو كان هم أيام عمر وراحوا ينكروا كانت الدرة اشتغلت. أول ما كانوا يروحوا له أنت كيف تعد وكيف تعطيله، فكان يضربهم بالدرة. هذا المعلوم من عمر رضي الله عنه. لكن عثمان رقيق لطيف الجانب، وهذا ليس ضعفا، بل هذه رقة مع المسلمين. ونحن رأينا لما تيجي تقارن ما بين تصرفات أبي بكر الصديق وتصرفات عمر رضي الله عنهما، تجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم وسط، فرقة أبي بكر الصديق لم ينكرها أحد، ولا يشترط شدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صح ولا لا؟ فالمهم أنكروا عليه، فاضطر إلى استرداده منه ووزعه على الجنود. ولما فعل ذلك لا غضب عبد الله بن سعد بن أبي السرح ولا شيء، لا لا شك أن كلهم من التابعين. الصحابة لم ينقموا على عثمان، ولكن سيقال في أن فيهم عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكما سيأتي يعني أنه ورد عنه أنه الذي حدث لعثمان لم يرضه ولم يسؤه، يعني قال لا أرضه ولم يسؤني. ومحمد بن أبي بكر الصديق، وكما سيأتي لا تعجلنا. فقسمت الأخماس الغنيمة بين الجيش، فشوف كل الغنيمة، الفارس أصاب 3000 دينار، 3000 دينار، 3400، يعني حوالي 14 كيلو دهب، كله 14 كيلو دهب الفارس، والراجل 1000 دينار، 4 كيلو وربع، اللي هو ماشي المشاه جندي المشاه واخد 4 كيلو وربع دهب، 4 كيلو وربع ده ملايين يا جماعة، الله المستعان. نعم. وتم التصالح مع أهل إفريقيا ودفعوا 2000 دينار، 2 مليون يعني، و20000 دينار، فأطلقها كلها عثمان في يوم واحد. سبحان الله. وقيل أهدى منها آل الحكم وآل مروان، وده لا بأس. ثم بعد افتتاح إفريقيا بعث عثمان إلى عبد الله بن نافع بن عبد قيس وعبد الله بن نافع بن الحصين، يعني الاثنين اسمهم عبد الله ابن نافع، واحد عبد الله بن نافع ابن عبد قيس، واحد عبد الله ابن نافع ابن الحصين، وهما فهريان. أرسلهما إلى الأندلس، هذه أول غزوة خارج نطاق إفريقيا. طيب هنا احنا في أي مرحلة من الجهاد؟ طلب. أنا عارف كل ما هذا جهاد طلب، ده من زمان جهاد الطلب. ليه؟ أيوة دي هو الجهاد. سيبك من إنه ينقسم إلى قسمين: دفع وطلب. دفع لما العدو يهجم عليك، طلب لما انت تهاجم العدو. لكن الجهاد مر باربع مراحل ذكرناها، وقلنا طلبة العلم لازم يحفظوها. جهاد في حال الضعف الشديد جدا، الضعف الشديد جدا والقهر، فهنا جاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جهاد بالقرآن والدعوة، مثل ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لا في ضرب ولا في حتى دفاع، يعني ياسر يقتل ولا أحد يقتص له، وسمية تقتل، وعمار يتضرب لغاية ما يقول ما قال، وبلال يتسحل، ما في لا مقاومة ولا دفاع، لا بسيف ولا برمح ولا أي شيء خالص ليعذب. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضرب ويخنق ويوطأ على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. دي مرحلة جهاد بليه؟ اللي هي الدعوة. المرحلة الثانية مرحلة جهاد الدفاع، اللي هي أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وذي تشترط لها شروط. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه ما بدأ هذه المرحلة إلا لما هاجر للمدينة، صار عنده أرض ينحاز إليه، وقوة يقاتل بها وجنود رجال يقاتل بهم، هنا يستطيع الدفاع. فهنا جهاد الدفاع في موقعة بدر وموقعة أحد وموقعة الخندق، الثلاثة مرحلة إيش؟ الدفاع اللي هي أزنة. مرحلة الثالثة قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وهذه قادها النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة وضرب اليهود في خيبر والمعارك الكثيرة جدا اللي بعد موقعة الخندق، كل سلاسل الغزوات التي بعد موقعة الخندق. وجاء المرحلة الرابعة اللي هي قاتل المشركين، حرب عالمية قاتل كل الكفار في كل العالم. فدي هنا لما الروم هجموا، لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج الجيوش إلى تبوك وذهب ولم يلقى شرا ورجع وجهز الجيش بخالد أسامة يقاتل الروم مرة أخرى يغزو بلاد الروم نفسها، ولكن مات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حقق الأربع مراحل الجهاد، كل جهاد أبي بكر وعمر وعثمان جهاد أنه مرحلة حرب العالمية، المرحلة قاتل المشركين كاف يضرب في فارس يضرب في الروم يضرب، ما فيش غيره ولا يوجد في العالم قوة أخرى، هم أكبر قوتين والعالم كله منقسم ما بين الفارس وبين الروم. فالمسلمون ضربوا فارس كسروها وأزلوها وكسروا ظهر الروم، كل دي حرب المرحلة الإيه. يبقى احنا هنا في عهد عثمان في مرحلة قاتله، ستستمر هذه المرحلة إلى عهد المأمون، يعني هارون الرشيد والمأمون والمعتصم والواثق. هنا مرحلة ان الدولة الإسلامية هي أقوى دولة في العالم، أقوى دولة في العالم مسيطرة على نصف العالم وتخيف النصف الآخر، تخيف النصف الآخر، فلا يصعب على المسلمين شيء. فنحن في المرحلة الكبرى من الجهاد الآن نحن في أي مرحلة؟ أنت لا تقول كل بلد لها شيء، لو هناك بلاد مسلمة تتعرض لشيء يبقى جهاد دفع. لكن طيب إخواننا اللي في فلسطين عليهم جهاد إيش؟ دعوة. جهدهم به؟ يعني إذن الديناميت والتفجيرات صح؟ الحزام الناسف صح؟ واحد يدخل خمارة لليهود والموت 50 طيب؟ وهم يبيدوا قرى بحالها، ما الذي استفدت أنت؟ فالشيخ الألباني قال لهم أنتم عليكم جهاد الدعوة، عليكم جهاد الدعوة. قالوا وإذا لم نستطع؟ قال اتركوه هاجروا من نترك ما مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نترك ثالث الحرمين سبحان الذي قال لهم. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة، هي القدس أعظم من مكة ولا المسجد الأقصى أفضل من مسجد الحرام؟ ما هذا؟ فطبعا بضللوه. أول ما حماس انفردت بجزء ومسكت جزء، أول شيء فعلوه هدموا مركز الألباني وحرقوا كتب الألباني. نعم مستعان. طيب فهنا سيوجههم إلى الأندلس، ده تصعيد كبير في المرحلة الكام؟ الرابعة. فأتياها من قبل البحر، هنا الكلام بتاع استشكالات عبد القادر حسن أفندي، إنه هنا أتياها من قبل البحر معناها إن هناك قوة بحرية، وده صح. بس إيه القوة البحرية دي؟ من السفن التي تم الاستيلاء عليها. أما صناعة سفن ويبقى في عندنا مواني نستغل الإسكندرية ونستغل البصرة ونستغل الشام ونستغل بقى تونس المناطق البحرية بحر المتوسط وما في لا دفعها بعد معاوية رضي الله عنه، تبتدي بقى صناعة السفن والتركيز والتدريبات والسفن المقاتلة والأشياء هذه. ما يركب البحر بس ركوب بحر ده ليس ده. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان فيهم عبادة بن الصامت، ما فيش هنا عبادة بن الصامت، ما سيأتي الحديث مالك. فأتيها من قبل البحر، وكتب عثمان الى الذين خرجوا اليها يقول ان القسطنطينية طمعان، كل واحد لازم يطمع، ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتح القسطنطينية فكل واحد يتمنى ذلك. ان القسطنطينية انما تفتح من قبل البحر، لا تفتح الا بحر، لان هي اصلا محصنة تحصين شديد جدا، اللي هي بيزنطة قسطنطينية محصنة، ولذا محمد الفاتح بعدين لن يدخلها إلا ما يخش البحر، وبعدين لا يستطيع من الدشم والحصون فيدخلها برا بحرا، يعني يدخل بالسفن في البر، يجيب شجر نخيل ياما جدا ويدهنه زيت والسفن تمشي فين، فانت تبقى في الشارع تلاقي سفينة داخلة ماشية في الشارع، ده اللي هيعمله محمد الفاتح. وأنتم إذا فتحتم الأندلس فأنتم شركاء لمن يفتتح قسطنطينية في الأجر آخر الزمان. هنا عثمان بيشجع المسلمين ويقول أنتم هتخوضوا معركة، والمعركة بحرية، وده مقدمة لفتح، ولن تفتح القسطنطينية في عهد عثمان رضي الله عنه ولا في عهد أي صحابة، ولكن بدايتكم هذه تشاركون غيركم في الأجر، هذا نوع من التشجيع ورفع الروح المعنوية وبحق. والسلام، ماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ قال إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر، وأنتم إذا فتحتم الأندلس فأنتم شركاء لمن يفتتح قسطنطينية في الأجر آخر الزمان. والسلام، فساروا إليها فافتتحوها. الأندلس اللي هي إيش؟ أسبانيا. أندلس يعني أسبانيا. فافتتحوها ولله الحمد والمن. إذا افتتاح الأندلس تم في عهد، ولكن ستتجدد معارك أخرى كما سيأتي. ثم وقعت جورجير والبربر مع المسلمون، مع المسلمين. جورجير هو جورج. لما قصد المسلمون وهم 20,000 إفريقية، تذكرون مع عبد الله طيب بن سعد بن أبي السرح وفي جيشه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهنا ستظهر فروسية عبد الله بن الزبير. كان الناس يعتقدون هو يعني متميز في العبادة، لأن عبد الله بن الزبير كان لما يسجد لما يركع يستقر تماما بحيث الطير تظن شيء ثابت يجي يقف عليه، فهو سجاد وقائم صوام من أفاضل العبادلة منهم رضي الله عنهما. لكن الفروسية ستظهر هنا بقى. صمد إليهم ملك البربر جورج ومعه 20,100,000. المسلمون كام؟ 20، يواجهون 120,000. وقيل بل كان جورجير يقود 200,000. فلما تراءى الجمعان قال علينا أن نعمل الكماشة. ده جورجير قال نعمل كماشة على المسلمين. احنا نسميها الكماشة. هم كانوا زمان يسمونها ايه؟ يسمونها الهالة. هالة، تعرف الهالة النور؟ يعني حلقة. الكماشة ما يعرفونها فيسمونها الهالة. فجرجير قال نريد أن نصنع حول المسلمين هالة. فالمسلمون كانوا في موقف لم يروا أشنع منه. 20 بيواجهوا 200,000 أو 120,000، لم يروا أشنع منه ولا أخوف عليهم منه. قال عبد الله بن الزبير فنظرت إلى الملك جورجير من وراء الصفوف وهو راكب على برذون. برذون يعني إيه؟ البغل، والبغل كان علامة الاستكبار. ومعه جاريتان تظلانه بريش الطواويس. معه جاريتين رافعين بتاع المراوح دي، بس مصنوعة من ريش الطواويس لكي تظله ويتهوى حضرته. فقال عبد الله بن الزبير، المسألة خطيرة، ذهبت إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح فقلت له ابعث معي من يحمي ظهري، يعني أنا هعمل عملية فدائية شديدة جدا، هعمل عملية فدائية وأقصد الملك، أنا علي أروح أجيب جرجي وخلص المسألة. وهو كان إذا قتلت القائد انتهت المعركة، وهذا كان مفهوما، لدرجة أنه كان مفهوم عند المسلمين وعند غير المسلمين. درجة لو تذكرون في موقعة أحد، بمجرد شائعة أن قتل توقف المسلمين عن القتال، كلهم توقفوا عن القتال، بل منهم من هرب إلى المدينة خلاص. فهو عبد الله بن الزبير يعني جات له فكرة رهيبة جدا، قال لعبد الله بن أبي السرح أنا أريد أعمل عملية فدائية، أريد حد يحمي ظهري 5-6 مثلا، وأنا سأخترق توربيد وأنطلق إلى الملك جورجيا. هنا هذه الأحداث يعني يتكلم فيها القرضاوي وعبد الكافي والعك، ده يقول لك أهي العملية الانتحارية جاهزة. دي عملية انتحارية؟ العملية الانتحارية خد بالك ما الفرق بين العملية الفدائية والعملية الانتحارية. العملية الفدائية قد يرجى فيها النجاة، العملية الانتحارية لا يمكن فيها النجاة. ما انت لما تضع حزام ناسف وتعمله ميت ميت، في احتمال غير ذلك؟ ما فيش. أما البراء لما ألقوا به على الحديقة، كان عنده احتمال الحياة. فلما تكون العملية فيها احتمال الحياة غير لما تكون العملية فيها يقين الموت، يبقى ده انتحار على طول. لذا نسميه عملية ايه؟ انتحارية وليست عمليات. واللي يسميه عملية استشهادية نقول له برضو لا، ما تضحكش علينا وتخوفنا بكلمة استشهاد. فقال له لقائد الجيوش: أريد من يحمي ظهري وأقصد الملك، فجهز معي جماعة من الشجعان. فاستجاب له عبد الله بن سعد بن أبي الصلع، فأمر بمجموعة، قال عبد الله بن الزبير: فحموا ظهري وذهبت حتى خرقت الصفوف إليه. أنت أنا بحب أنك تحب الصحابة وتعرف عنهم. أنت عبد الله بن الزبير تعرف عنه أنه هو كان معارض تولية يزيد، وأنه قتلوه والحجاج بن يوسف صلبه. لازم تعرف هذا الرجل، كيف هذا الرجل عظيم من عظماء المسلمين. فذهبت حتى خرقت الصفوف، هذه كافية. خرقت الصفوف كافية، خرق الصفوف ده يدلك على ده شجاعة عجيبة. هو هنا تأسى بمن؟ عبد الله بن الزبير أفضل من خالد بن الوليد لكن ليس أشجع، ما علينا. تأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول في موقعة أحد يا جماعة لما لقى نفسه محاصر، هو هنا والصحابة هناك وبينهم جيش الكفار، اخترق الكفار والكفار يضربوا بالسيوف وبالسهام، والله جل نجى رسوله صلى الله عليه وسلم. فاختراق الصفوف مسألة تربيدية، هذه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ولم ودي بتكون لها تأثير رهيب على الكفار، لا يتوقعون، ما في أحد يتوقع أن حد يخترق ويروح للقائد العام. قال: فذهبت حتى خرقت الصفوف إليه وهم يظنون، بعضهم يظن أني أحمل رسالة إليه. طب من تدبير الله، من تدبير الله عز وجل. فلما اقتربت منه أحس مني الشر ففر على برزونه، هرب بالبغلة بتاعته، فلحقته فطعنته برمحي وذففت عليه بسيف. طعنت رمحه ايه وكمل عليه بالسيف، وأخذت رأسه، قطع رأسه فنصبته على رأس الرمح وكبرت. خلصت المعركة. فلما كبرت ورأى البربر ذلك فرقوا، أو فرقوا، يعني فرقوا فرقوا وفروا كفرار القطا. ما القطا؟ الحمام. القطع عن الحمام، حمام لما يجري ويفر. واتبعهم المسلمون 20,000 هجموا على 120,000 أو على 200,000. واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، فغنموا غنائم جمة وأموالا كثيرة وسبيا عظيما في بلد في تونس اسمها سبيطلة، لا أدري الآن في سبيطلة دي ولا ما فيه. اسمها ايه؟ القصرين. سبيطلة دي الآن القصرين كما يقول هذا التونسي.
لأنه سمى مدينة فيها اسمها سبيطلة.
سبيطلة، ها، هو بيقول سبيطلة على يومين من القيروان. طيب هذا الموقف الآن يبين لك أولا شجاعة عبد الله بن الزبير وورعه وحبه للموت في سبيل الله. لكن أنا قائد عام، لازم تقول إن قد أحسن عثمان في اختياره، وكده ترد على سيد قطب والمجرمين كلهم وكل كل كتب التاريخ، حتى الكتب الموجودة في أي بلد، كله كل كتب التاريخ تعيب على عثمان رضي الله عنه إنه ولى عبد الله بن سعد بن أبي الصلع. انتصار رهيب والعالم كله يسمع عنه. فكان هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه. ما هو شجاع، من شابه أباه فما ظالم. الزبير بن العوام كان أول فارس في الإسلام، في موقعة بدر هو اللي معه الفارس، هو معه المقدار بن عمرو هو الأسود الوحيد اللي يركب فارس، وكان يقترب من الكافر، يقفز من فرسه يأتي بالكافر ويقتل، يعني يقفز من فرسه على فرس الكافر ويقتل الكافر وينزل به في الأرض. فابنه شجاع مثله. وفي هذه السنة افتتحت اصطخر ثانية على يد عثمان ابن أبي العاص، وفيها غزا معاوية رضي الله عنه قنسرين، أول جزء في تركيا، وفيها حج بالناس من؟ عثمان. ما خلاص بقى، هي أول سنة عبد الرحمن بن عوف، كل سنة بعد ذلك من يحج؟ عثمان. إذن عندك عثمان حكم 13 سنة، السنة الأولى لم يحج، والسنة الأخيرة قتل، يبقى حج كم سنة بالمسلمين؟ ثم دخلت سنة 28 وفيها تم فتح قبرص، وقبرص دي جزيرة كبيرة جدا الآن ما بين تركيا وأوروبا، معروفة جزيرة قبرص غربي بلاد الشام، وهي جزيرة مخلصة لوحدها يعني مستقلة هكذا، تحيط بها البحر من كل جانب، واللي ركب البحر وراح إلى أوروبا يعرفها، واللي عدى بالطائرة أيضا يعرفها. ولها ذنب مستطيل كأن ذيل إلى نحو الساحل مما يلي دمشق، قريبة جدا من دمشق، وغربيها أعرضها، العرض في الغرب، العرض في غرب قبرص، وفيها فواكه كثيرة ومعادن كثيرة وبلد جيد، فتحها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. طبعا ده برضو من ضمن المكروهين من سيد قطب وغيره، مع أن معاوية هذا السيد، سيد حقيقي. وفتحها معاوية ابن أبي سفيان، يعني ركب من الشام وراح على قبرص، وأخذ بفضل الله عز وجل أخذ جيشا كثيفا من المسلمين، ومعه عبادة ابن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملحان، اللي هم سيكونان اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول جيش يركب البحر في الجنة، ما ذكرش قائده النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكرش يزيد قائده، لكن هنا شك الناس أن يكون المقصود ليس يزيد، وإنما المقصود معاوية، لأنه معه الاثنان اللذين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة بن الصامت وأم حرام بنت ملحان. والحديث أقوله لك، هو الحديث في البخاري ومسلم والنسائي وابو داود في رواه الجماعة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء، قباء دي إيش؟ طرف ضاحية من ضواحي المدينة موجودة إلى الآن وفيها مسجد قباء، كان متى يذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل يوم سبت، كل يوم سبت يذهب إلى قباء صلى الله عليه وسلم. وناس تقول قي قباء، غلط، اسمها إيه؟ قو، قباء، قباء. فكان إذا ذهب إلى قباء تسكن هناك أم حرام بنت ملحان، فكان يدخل عليها صلى الله عليه وسلم، وهنا كان يدخل على أنس، يقول كان يدخل على خالتي أم حرام بنت ملحان اسمها الرميصاء، دي أخت أم سليم. مين أم سليم؟ أم أنس وزوجة أبي قتادة، فأختها اسمها أم حرام بنت ملحان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها، نعم، وهي أخت أم سليم من الرضاعة، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت زوجة، فاكرين عبادة بن الصامت السفير؟ لا، سفير مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، قائد الجماعة السفارة إلى المقوقس، وقلنا كان أسود طويل مخيف رضي الله عنه، وقبره هنا في كوم الشيخ عبادة في المنيا، كوم الشيخ عبادة المقصود به عبادة بن الصامت، مدفون عندنا هنا في المنيا. طيب، فكانت تحت عبادة، تحته يعني زوجته، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في وقت الظهر، نام قيلولة عندها وهي بتفلي رأسه، التفلية دي معروفة. ثم استيقظ وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فكانت تغسل رأسها هي، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أتضحك من رأسي؟ خد بالك معناه، هو دخل عليها وليس معها إيش؟ أحد، والآن تغتسل رأسها إيش؟ مكشوف، رأسها مكشوف، المستشرقون وغيرهم حيشوشوا، لكن لازم تعرف أنها خالته، خالة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أتضحك من رأسي؟ قال: لا، ليس النبي صلى الله عليه وسلم ممن يسخر من الناس. رأيت قوما، رأهم في منام إيش؟ الظهر. لأن يعني بعض الإخوة يقول لك فرق ما بين رؤيا الليل ورؤيا النهار، ما في فرق، ما في فرق، الحلم حلم والرؤيا رؤيا بالنهار أو بالليل، الرؤيا اللي هي من الله من الرحمن، والحلم من الشيطان، الحلم اللي فيه أشياء مخيفة ومحزنة لا تحكي لأحد، خلاص انسى، ادفل عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وغير الجنب ولا تذكر الرؤية استبشر بها وأخبر بها من تحب فقط. فهنا قال لا رأيت قوما يعني في قيلولتي هذه من أمتي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. ثبج البياض اللي فوق الموجة، الموج فيه زبد كده، زبد البحر، وهذا خلي بالك يدل ان فيه سمك دايما. يركبون ثبج هذا البحر مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله ادعوا الله ان يجعلني منهم. قال فإنك منهم، فإن تأكيد قطعي، فإنك منهم. ثم نام تاني. فاستيقظ ايضا وهو يضحك، فقالت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول، يعني كرر الرؤية هي. فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال أنس، الحديث ده إيه؟ ده الجماعة. قال أنس فخرجت مع زوجها من؟ عبادة بن الصامد غازيا أول ما ركب المسلمون البحر في زمان معاوية. شايف التحديد، تحديد أنس ولم يقل في زمان من؟ عثمان. يبقى إذن المعركة بتاعت قبرص وإن كانت فيها هذه المرأة وزوجها لا يمكن تكون هي المقصودة في الرؤية، تمام كده؟ قال في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فاندقت عنقها فماتت. طيب المعركة اللي قادها معاوية رضي الله عنه في عهد عثمان رجعت سليمة، يبقى هذه المقصودة بالكلام. طيب هذا الحديث رواه كما ذكرنا البخاري ومسلم وداود والنسائي، ولأبي عوانة من طريق الدراوردي عن أبي طوالة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه في بيت خالات أنس، وخالات أنس أن الرميصاء، تقول رميصاء أو تقول الرأ بالطريقة الفرنسية، الفرنسيين يقول الرأ إيه؟ غميصاء، غميصاء، وبعضهم يقول خميصاء. فهي أنس يقول رميصاء وحين يقول إيش؟ غميصاء. نعم، ومعنى رميصاء وغميصاء يعني مع مصر، يعني يجتمع القذى في العين اللي هو العماص، يجتمع في مؤخر العين. نعم. وأنس رضي الله عنه حمل قصة المنام عنها وقال حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم اللي هي أم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها، قال نام، قال يعني نام، قال يوما في بيتها فاستيقظ وحكى الرؤية وكانت تحت عبادة بن الصامت. نعم. وهذه الرواية ظاهرة أنها كانت حينئذ زوجا لعبادة وقد ولدت له محمدا، ثم طلقها عبادة فخلف عليها عمرو بن قيس بن زيد الأنصاري. خلصت من عبادة وجوزت عمرو بن زيد، قيس بن زيد بن عمرو الأنصاري، فولدت له قيسا وعبيد الله، نعم، وعمر بن قيس، ثم طلقت فتزوجت عبادة. يبقى عبادة كان زوج ثم تم الطلاق، زوجت واحد آخر، خلفت ثلاثة، ثم تزوجها مرة أخرى عبادة بن الصامت لكي يتحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيكون عبادة تزوج أولا ثم فارقها فتزوجت عمرو بن قيس، ثم استشهد عمرو بن قيس فرجعت إلى عبادة، رجعت إلى عبادة. نعم. وقيل بل تزوجها عمرو بن قيس أولا ثم استشهد فتزوجت عبادة وبقيت مع عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فخرج بها عبادة إلى الغزو، وهذا معناه يجوز خروج النساء صح في الغزوات، يجوز خروج النساء في الغزوات. خرج بها عبادة وهو نازل بساحل حمص ومعه أم حرام هذه. طيب في رواية دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، تفلي الناس تقول تفلي، تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت القائلة، ثم استيقظ يضحك، فقالت له ما يضحكك؟ وكانت تغسل رأسها، فقالت يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال لا. ثم حكى الرواية، بل قال أناس من أمتي عرضوا علي غزاة، عرضوا علي غزاة. فما معنى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تفسير ضحكه؟ استبشار، فرح، فرح ان قومه يصل بهم الى غزوة البحر. يعني اذا ما بناه الرسول صلى الله عليه وسلم باذن الله ينمو ويزداد باذن الله. اعجابا وفرحا لما راى لهم من المنزلة الرفيعة، قال يركبون ثبجا هذا البحر، يعني قلنا الموج البحر، ظهر البحر. نعم. وهم يركبون السفن التي تجري على ظهر البحر، فلما كان جري السفن غالبا إنما يكون في وسط الماء قيل السبج، البحر مواخر، ترى الفلك مواخر فيه تشق ويطلع أشياء مثل السبج. نعم. قال ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة. قال ابن عبد البر، أراد والله أعلم أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكا على الأسرة في الجنة. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أكمله حق ولا وحي؟ وحي وحق، والوحي حق، مش الوحي حق. وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة على سرر متقابلين، وقال على الأرائك متكئون، فهذا خبر عن حالهم في الغزو وسعة أحوالهم وقوام أمرهم وكثرة عددهم وجودة عددهم، فكأنهم الملوك على الأسرة. فقالت، هي انتهزت الفرصة ولازم نتعلم من الصحابة، قالت ادعوا الله أن يجعلني منهم. يعني الخبر طيب وفرحت، لكن فرصة، فرصة مثل عكاشة ابن محصن، فاكرينه؟ فدعا وقال أنت منهم، ثم في رواية أنت من الأولين، كلها صحيحة. وفي رواية أنه قال اللهم اجعلها منهم، ثم قال أنت منهم، فقال أنت منهم وأنت منهم. في رواية مسلم فإنك منهم، فإنك، يعني تأكيد بالإن، فإنك منهم. وفي رواية قلت يا رسول الله أنا منهم، قال أنت منهم. فهي هي كأنه قال لها في الأول فإنك منهم، فهي أكدت أنا منهم، قال أنا أنت منهم. والتكرار هذا لا بأس به، ولذا لا يشكل عليك انك احيانا ترى الحوار الذي دار بين موسى صلى الله عليه وسلم وبين فرعون يعني جمل مختلفة احيانا، صح؟ فلان في تكرار، في تكرار في الكلام، يعني يقول ثم يعيد بصيغة اخرى ثم يرد عليه موسى عليه السلام وهكذا. فقيل انه دعا لها فاستجيب صلى الله عليه وسلم، وقيل هو اخبر الخبر ووضع رأسه فنام في رواية الليث، ثم قام مرة ثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها، فأجابها مثل قوله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأولى قال يغزون هذا البحر، وفي الرواية الثانية قال يغزون مدينة قيصر. مدينة قيصر اللي هي قبرص؟ لا طبعا، لا طبعا، قبرص حاجة وتركيا حاجة تانية. يبقى لما قال يغزون مدينة قيصر معناها المقصود حرب القسطنطينية، ودي أول معركة خاضها يزيد، يعني البطل قائد الأسطول في الوقت ده فقط يزيد، هذا أول من حاصر القسطنطينية وهي كانت معه وماتت. فقال يغزون مدينة قيصر، وفي رواية قال أنت من الأولين ولست من الآخرين، وفي رواية قلت يا رسول الله أنا منهم، قال أنت منهم أو إنك من الأولين. نعم. فإذن هي كانت من الغزاة، فشاركت في موقعة قبرص مع معاوية رضي الله عنه، ثم شاركت في موقعة القسطنطينية مع ابن معاوية رضي الله عنه. ولم يكن يزيد خليفة في ذلك الوقت، بل كان وليا للعهد وقائد الأسطول للخليفة معاوية رضي الله عنه لأبيه. فهنا هل معنى ذلك أنه لا جنة ولا اتكاء على سرر عظيمة إلا لغزاة البحر؟ لا، غزاة البر وغزاة البحر واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه عمره ما غزا في البحر صلى الله عليه وسلم خالص، صح ولا لا؟ وعلي بن أبي طالب لن يغزو بعد عثمان بن عفان لا برا ولا بحرا، لا يوجد أي معارك مع الكفار في الخمس سنوات التي حكم فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أشجع المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن دائما المشاكل الداخلية تؤثر على الجهاد وعلى تقدم الدولة. ولذا لماذا نحن نعادي الإخوان ونعادي دعاة المظاهرات والثورات؟ لأنه يشغل الدولة بشيء داخلي بحيث تتأخر الدولة وتكاد تسقط الدولة وتضيع على الدولة وعلى الناس مصالح كثيرة جدا. ولذا انظروا إلى ما حدث في العراق وتونس وليبيا واليمن وانتم تروا سوريا، انظر. فدائما الإخوان يستغلون هذه الفرص. الخوارج شغلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحيث لم يغزو ولا أي غزو، وهو الذي شارك في جميع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم. طيب، وعبادة بن الصامت غزا في البر كثيرا جدا، وبطولاته في مصر مشهورة، وملقاؤه مع المقوقس معروفة، وحواره مع المقوقس معروف. فهو مجاهد برا ثم يجاهد بحرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالتابعون غزوا البحر في عهد عثمان بن عفان كما ذكرنا. وهناك كلام للقاضي عياض والقرطبي في تحليل هذه الرؤية، وقول أم حرام بنت ملحان ادعوا الله لي، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها، وأشياء كثيرة. لكن كان لابد أن نركز على هذه النقطة، وأن هناك غزو في البحر أيام عثمان بن عفان، ولكن بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فركبت في زمن معاوية ثم ركبت في زمن ابنه يزيد. خرجت مع عبادة بن الصامت غازيا أول ما تم ركوب البحر من قبل المسلمين غزاة مهاجمين في قبرص. نعم. وقيل بل ذهبت مع عبادة في أول غزوة وكانت لا زال عروسا، يعني اتجوزها وراحوا يقضوا يعني العرس في الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. نعم. وهناك محققون مؤرخون جيدون جدا. هذه المشكلة أن المؤرخين الذين يتعرضون لهذه الفترات كلهم ليسوا على السنة في جامعات العالم وفي التدريس في كل كتب في العالم، والكتب المؤلفة تحت الصلابي وغير الصلابي كلها كتب مدسوس فيها ومغشوشة غشا كبيرا جدا. فدي مسألة خطيرة. المحققون يحققون، ولابد من نشر تحقيقات المحققين الأمناء، لكن الله المستعان عسى ربنا يعني يقيد أناسا تتخصص في التاريخ وتحقق كل هذه المسائل وتنشر على المسلمين ويتيسر لهم سبل النشر حتى يظهر هذا الكلام. نعم. محمود المصري الجدع اللي بيطلع في القنوات ده ينفع رجوز وينفع ممثل كومبارس ولا حاجة؟ ده مش داعية ولا شيء خالص. ينفع لا ده راجل حرامي. لا ينفع ممثل كومبارس او فرقة رقص ولا شيء، ملوش علاقة. ده أسوأ من حسان واللي معاه. وقيل ان عمر كان ينهى عن ركوب البحر، وهذا المؤرخون المحققون يقولون محتمل جدا، لانه لم يحدث معارك بحرية في عهد عمر بن الخطاب. كان يخاف على المسلمين فكان ينهى عن ركوب البحر. فلما ولي عثمان بن عفان رضي الله عنه استأذنه معاوية في الغزو في البحر فأذن له. نعم. وكان عثمان يحب معاوية بن أبي سفيان، وهو يحب، هذا كاتب الوحي، لما نيجي نتكلم عنه ستشعر بمحبة عظيمة لمعاوية رضي الله عنه. ولكن نحن أهل مصر بالذات وأثرنا على غيرنا من الشعوب المجاورة تلقينا تعاليم الشيعة، فالناس خرجوا على عدم حب أبي سفيان ولا معاوية رضي الله عنه، وتأصلوا على التعصب للحسن والحسين. لا بد من حب الحسن والحسين، لكن أن نعلو بهما على من هو أفضل منهما لا يجوز. لكن مصر كما قال الخميني وهو كذوب، قال شيعية الهوى سنية المذهب. أهل مصر ومصر سنية المذهب شيعية الهوى حقيقة. فإذا الناس بس تقول أنت الحسن والحسين، شوف تأثير، وتكلم انت عن عثمان بن عفان مثلا تجد يحبونه، ولكن لا يمكن يحبونه ويحبونه مثل حب الحسين مثلا. ما هو الشيعة، ما التصوف ابن الشيعة والتصوف ايه، مش انا سنحكي في التاريخ وانت تسبق الاحداث. متى ظهرت الصوفية؟ في عهد صلاح الدين الأيوب. لماذا؟ لأنه صمم على إبادة الشيعة، فالشيعة تصوف لكي يفروا من سيف صلاح الدين الأيوب. ما صلاح الدين الأيوب قال لك أنا أريد أهزم أوروبا، وهزم أهزم أوروبا كلها وهزمها كلها، وأريد أحرر المسجد الأقصى وحرره. قبل ذلك لابد أقضي على الشيعة في مصر والشام، أنا حاكم مصر والشام، أنا سلطان ليس خليفة، أنا سلطان مصر والشام. لكي أحقق ما أريد لابد من القضاء على الشيعة أولا. ففعلا صار يقضي على الشيعة، فمعظم الشيعة في مصر تصوف، عمل نفسهم هبل كده. فظهرت الصوفية بنت الشيعة، ودايما إيه يا سيدنا الحسين مادد يا أبا العينين، دايما كده. ومن طريق خالد بن معدان قال أول من غزا البحر معاوية في زمن عثمان، وكان قد استأذن عمر رضي الله عنه فلم يأذن له، فلم يزل بعثمان حتى أقنعه فأذن له، وقال لا تنتخب أحدا بل من اختار الغزو فيه طائعا فأعنه. قال له أنا عمر لم يأذن لك رضي الله عنه، أنا أذن لك بشرط لا تختار أحدا، ليتطوع يذهب معك، أما غير ذلك البحر خطر. دي مفهوم المسلمين عن البحر، ولأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ركوب البحر عندما يكون هائجا صلى الله عليه وسلم، ففعل. ومن المؤرخين المعروفين خليفة بن قياط، ده مؤرخ معروف عن تاريخ الخلفاء جميل جدا، ولكن طبعا مختصر عن ابن كثير وابن الأثير وغيره. قال في تاريخه في حوادث سنة 28، وفيها غزا معاوية البحر ومعه امرأته. مين امرأته؟ الناس تقول ميسون، لا، ميسون جارية عنده وليست امرأته، وهي التي ربت يزيد، لكن امرأته اسمها فاختة بنت قرظة، يعني أصلا من قريظة، فاختة بنت قرظة. ومع عبادة بن الصامت امرأته، من؟ أم حرام بنت ملحان التي هي إيش؟ الرميصاء ولا الغميصاء؟ نعم. في سنة 28. ووافق خليفة ابن خياط في هذا كثير جدا من المؤرخين، وجزم به ابن أبي حاتم وفي غيره. وقيل في المحرم سنة 27 كانت في غزوة قبرص الأولى، وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية غزا الروم في خلافة عثمان، ده ثابت خلاص، إجماع مؤرخين أن معاوية غزا قبرص في خلافة. لماذا لم يغزوها في عهد عمر وكانت الشام مستقرة في عهده؟ لا، عمر لا يريد غزو البحر أبدا، ولعل له حكمة في ذلك رضي الله عنه، كان يريد كسر الفرس تماما وضرب الروم في مقتل، ثم بعد ذلك قد يفكر في مسألة مثل هذه، لكنه لم يفكر فيها مطلقا رضي الله تبارك تعالى عنه. فدخل قبرص وصالحه أهلها، وصالحه أهلها. أما زوجته فيقيل فاختة وقيل كبرة، كبرة بالتاء المربوطة، كبرة وقيل فاختة بنت قرظة، نعم، وقيل زوجته هي فاختة وكبرة، فهما أختان تزوج الأولى ثم تزوج الثانية رضي الله عنه، تزوجهما واحدة بعد أخرى، وهذا مروي في كتب كثيرة جدا. وأخذا معه في الغزو، أخذا معه في الغزو في خلافة عثمان، وصالح أهل قبرص، صالح أهل قبرص، ثم أعاد الغزو مرة أخرى سنة 33. فأقوال كثيرة، مسألة تحقيقات هذه، إحنا قلنا لسنا قصاصين، نحن نركز على النقاط التي يستفيد، النقاط التي يستفيد بها السلف في مسألة الردود على التكفيرين، مسألة الردود على المؤرخين الكاذبين. فنحن ننتقل الأشياء التي فيها فوائد فقط، أما قصة إحنا مش لسنا. نعم. فستصرع أم حرام بنت ملحان عن دابتها حين خرجت من البحر، نعم، وماتت وكما سيأتي. نعم. وكان عندها بغلة شهباء، لما قربوها إليها بعد نزولها من السفينة قربوها إليها، فجاء شرعت لتركب فسقطت فاندقت عنقها رضي الله عنها، فأشبهت الرجل الذي وقصته الناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ها لا تحنطوا ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه ماتت وهي تجاهد في سبيل الله أو خرجت للجهاد في سبيل الله وحدث لها ذلك في الساحل. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، ونكمل مسألة معاوية رضي الله عنه إنجازاته في عهد. فأنت خلي بالك محاور كثيرة في عهد عثمان، محاور، محور معاوية وغزواته رضي الله عنه، محور عبد الله ابن أبي السرح ولن يستغني عن الزبير معه، عبد الله ابن الزبير معه في، فمحاور كثيرة. والوليد ابن عقبة لا تنسه، وأنا أركز على الوليد وعلى عبد الله ابن أبي السرح. لماذا؟ ردا على سيد خطب وأمثاله ممن يخوضون في عثمان رضي الله عنه. أنت لازم تحب عثمان وتدافع عنه وتتمنى أن تحشر معه في الآخرة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف الصحابة من بعده رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ونحن في عهد الشهيد الإمام الشهيد الثاني عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا هو الإمام الشهيد الثاني، وقد حكم رضي الله عنه 13 عاما، وبداية الحكم كان فيها رخاء عظيم جدا وغنائم كثيرة جدا، والدولة الإسلامية كانت في عز غناها. كان هو يهتم بحرب الروم، أما حرب فارس فما بقي فيها إلا فلول، لأن يعني دولة فارس تكون انتهت وتم القضاء عليها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأما عثمان بن عفان يعني كان الجهاد كله تقريبا ضد الروم، وبدأت المعارك البحرية دون تأسيس أسطول، يعني المسلمون يقاتلون بالقتال البري، لأنه أيامها لم يكن هناك إلا قوات برية فقط، وثم قوات بحرية عند غير المسلمين، عند غير المسلمين. الآن طبعا قوات برية وبحرية وجوية، ما فيش طبعا جوية أيام الصحابة رضي الله عليهم، فقوات هنا كان لابد أن تظهر الحاجة إلى التعامل البحري مع الروم، لأن الروم ممكن يجي يهجم بالسفن ويفر، فلا فرصة للقاء طالما ليس عندي سفن أو مراكب أو أدوات بحرية، فهو ممكن يهجم بالبحر ويضرب بالمنجنيق أو يعتدي على مدينة من المدن ويفر. فإذا بدأت تظهر الحاجة إلى تكوين قوة بحرية، لكن لن يكون عثمان رضي الله عنه قوة بحرية، لن يكون تكوين القوة البحرية وتأسيس الأسطول إلا في عهد معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل هذا ينفي وقوع معارك في البحر أيام عثمان؟ لا، لأن ممكن جدا كان الروم يجوا يهجموا على مدينة، وقبل أن يفروا إلى السفن يكون المسلمون قد أدركوهم فيقتلوهم ويأخذون السفن هذه. طيب عندنا بعض السفن، لكن قوة بحرية تدريبات وتشكيلات لا طبعا. و حج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في أول سنة، لأن عثمان بن عفان كان الأمور يراد لها الاستقرار، فحج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نيابة عن عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه لم يتمكن من الحج في أول سنة لأجل رعاف أصابه، رعاف يعني نزيف الأنف، وهذا شديد جدا، فخشي عليه، يعني الرعاف اشتد عليه والنزيف مستمر، خشي عليه أنه يموت، ولكن الله عز وجل نجاه وشفاه، لأن الله جل سيدخره للشهادة، وهي يعني أشد ألوان الشهادة، يعني صحيح حصل قتل كثير، يعني سيقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيقتل الحسين ويمزق رضي الله عنه، أما مقتل عثمان فهو المأساة الكبرى في أئمة المسلمين، المأساة الكبرى كما سيأتي. وفي هذه السنة افتتح أبو موسى الأشعري الري في جنوب إيران بعدما نقضوا العهد، هذه معركة فارسية لكن الانتصارات فيها كانت تتم بسهولة جدا. ذكرنا هذا الكلام، وذكرنا وفاة سراقة ابن مالك الجعشمي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد واعده بسواري كسرى، وعمر رضي الله عنه وفى له ذلك ورفض هو السواري، يعني دنيا. نعم، ذكرنا حديث البخاري في متابعة سراقة ابن مالك رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، ونجاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بحفظ الله عز وجل لهم. نعم. وقد أسلم سراقة في غزوة الطائف، ودخلنا في سنة 25 للهجرة، سنة 25 للهجرة، وفيها ذكرنا أن أهل الإسكندرية نقضوا العهد. نقولنا الإسكندرية ليست هي مصر، مصر شيء والإسكندرية شيء آخر، وكانت مصر تسمى مضافة إلى الإسكندرية، آد ألكسندريام مضافة إلى الإسكندرية. الإسكندرية يعني أكبر وأعظم وأجمل وأغنى مدينة في العالم، هي فيها الحكم الأساسي والاستقرار فيها، وفيها طوائف من العالم، ومصر كلها تابعة للإسكندرية. طبعا الحال يتغير بعد ذلك. وكان ملك الروم قد بعث كما ذكرنا خصيا معاويل في مراكب من البحر. هنا أول هجوم من الروم بمراكب من البحر. فلما هجموا على الإسكندرية وصلت الأخبار إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، فبادر بالهجوم. هنا سيهجم على السفن؟ أجيب لا، هيهجم على الذين نزلوا من السفن ويهزمهم فيأخذ السفن. هذه هي المسألة. نعم. وقيل افتتحت الإسكندرية عنوة، وقيل افتتحت صلحا، والحقيقة أنها بدأت عنوة وانتهت صلح. يعني لما هجم عمرو بن العاص سلموا فصالحوا. وقلنا أن أهل مصر لهم خصوصية عند الصحابة رضي الله عليهم، ولذا ما حدث أنهم استعبدوا حد من مصر، لا خدوا عبيد ولا رقيق ولا سبايا من مصر، ولا بادروا بقتل المصريين. كل ما المصريين يسلموا خلاص الصحابة يعفو عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بأهل مصر، فلذا ربنا لم يذلهم، وهذا شيء طيب، شيء طيب. نعم. وفيها عزل عثمان رضي الله عنه سعدا ابن أبي وقاص عن الكوفة، وولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وقلنا دي من الأمور اللي أخذوها على عثمان بن عفان، لأن الوليد بن أبي ابن عقبة بن أبي معيط أخو عثمان من أمه، ولكن الحقيقة أنه هم طبعا اتهموه، وهذا الاتهام كذب وباطل، ألفه عبد الله بن سبأ، ولكن ظل هذا المفهوم. ولذا إلى الآن كل كتب التاريخ كلها، كل كتب التي تدرس في كل الجامعات في مصر والعالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي، عثمان ولا أقارب، والكتاب والمفكرين ومنهم واحد اسمه عباس محمود العقاد كتب هكذا الكلام. طبعا ألف كتاب اسمه عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، عبقرية الصديق رضي الله عنه، عبقرية عمر، عبقرية علي، شطب حضرته وده اللي أثر على سيد قطب. وسيد قطب كان يعادي عثمان بن عفان، بل يعادي الأمويين جميعا، ويرى أن كل بني أمية لم يصح إسلام واحد فيهم، لا رجل ولا امرأة ولا طفل ولا شاب ولا أحد. وطبعا ده من ضلالات سيد قطب، لكنه تأثر بأستاذه عباس محمود العقاد. لكن على العموم نحن الآن نتناول المسائل التي أخذوها على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وستجد أنه بريء تماما، وأنه ليس من أهل الدنيا. هذا الرجل عثمان بن عفان لو هناك مثله عند النصارى لعبدوه، لو عندهم مثل عثمان بن عفان لعبدوه، خلاص سموه القديس، قديس عثمان. يعني بتوعهم القديسين بتوعهم المشاهير دول بولس وغيره، ولا يسوي نعل، لكن سبحان الله. طيب إذن هذا مما نقم على عثمان بن عفان. طيب إيه ما ردك؟ لا ما عليه من عزل سعد، هو الكلام ليس في عزل سعد، كلام في توليد الوليد. هم بيكلموا قول الوليد هذا كيف، وهو المذكور في قول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقالوا كيف تولى أخوك من أمك وده راجل فاسق كما قيل عنه، وعندك صحابة كثيرون متوافرون، فكيف تترك أفاضل الصحابة شجعان الصحابة وتولي الوليد على الكوفة؟ على الكوفة دي منطقة خطرة جدا. ماشي، يعني استعمل عمر استعمال بسيط، لكن هذا يولي الكوفة كلها؟ أول كفاءة، أثبت كفاءة منقطعة النظير، والعبرة بالكفاءة، العبرة بالكفاءة. مو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه راح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولاية، قال له أنت لا تصلح. إذن المسألة في توليد المسائل والشؤون لا نولي الأورع وإنما نولي الأكفأ. تمام كده؟ يعني الآن مثلا هل تقبلون أن يولى الشيخ الفوزان أو الشيخ ربيع قيادة الجيش السعودي؟ يصلح؟ طب ما هم دول علماء، يعني أكبر أكابر علماء السعودي، أكبر عالم في العالم هو الشيخ الفوزان الآن، والشيخ ربيع معروف. فهل مثلا الملك سلمان يولي الشيخ الفوزان مثلا قيادة الجيش السعودي؟ لا. فالمسألة مسألة إيه؟ كفاء. مسألة كفاء. طب هل يأتي بقائد الجيش السعودي ويخليه هيئة كبار العلماء؟ لا. فلازم توضع الأمور في مواضع. فالوليد هذا أثبت كفاءة عظيمة عظيمة جدا جدا. طيب، وفي هذه السنة عزل أيضا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وتولى عليه عبد الله بن سعد بن أبي السرح. وهنا لماذا لم يتكلموا في عزل عمرو ولم يحزن هؤلاء المجرمون سيد قطب وغيره؟ لأن عمرو هم بينسبون بني أمية، هو من موالي بني أمية، لكن هو مش من بني أمية. لكن تكلموا على عبد الله بن سعد بن أبي السرح، قالوا لأن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه. طيب، الرجل أسلم وحسن إسلامه وسيتولى علينا هنا في مصر وتحسن ولايته جدا. فالعبرة إذن عثمان رضي الله عنه لم يكن يبحث إلا عن من يصلح للولاية، وليس المسألة يعني أقاربه. وأما معاوية رضي الله عنه فهذا من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مستقر في ولايات الشام، لا قبل أحد تولى الشامات ولا أحد بعده تولى الشامات. الشامات كلها هو اللي كان بيتولى الشام، يتولى القدس مثلا. الشام يعني القدس المعنى الخاص، المعنى العام الشام اللي هي المنطقة سوريا ولبنان وفلسطين، وهو جمع له الشامات يعني كمان الأردن، يعني الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، هذه كلها تحت ولاية معاوية. والناس في هذه البلاد كانوا يحبونه حبا لا مزيد عليه، يحبون معاوية رضي الله عنه حبا عجيبا جدا، وهم لهم حق في ذلك، وهو من أهل السيادة. وابن عباس ذكر أن بني أمية من السادة، ومعاوية رضي الله عنه الهادي المهدي، وسيأتي الكلام عليه يعني ده. ولذا كان أهل مصر يتمنون لو ضموا إلى معاوية رضي الله عنه. وفيها ولد يزيد، وذكرنا عن النقطة دي سنة 25 ولد يزيد، سنة 27 حتى ولد يزيد. ليه ركزنا عليها؟ ردا على برهامي وغيره. هذه واحد مولود سنة 27، وابن عباس مفسر الآية سنة 15 اللي هي ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فبرهامي يقول لك دي نزلة في يزيد، نزلة في يزيد يا بني آدم، ده يزيد. ابن عباس فسر الآية سنة 15، يزيد سيتولد 27، لسه فاضل 12 سنة لكي يولد يزيد، يعني معناه لم يخلق بعد، فكيف الآية نزلت فيه؟ فالله المستعان. هذا من ضمن الردود على هؤلاء التكفيرين والعياذ بالله. فتح معاوية الحصون وولد ابنه، وقيل ولد في 26، يعني يا 25 يا 26 يا 27، حتى لو 25، حتى لو في 25 وتنزل الآية فيه، وهو حتى لو كان يعني هو لسه حكم، ده لسه 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 سيحكم بعد سنة 60، يعني يزيد هذا سيحكم بعد عام 60، وقيل سنة 64 بعد وفاة معاوية رضي الله عنه. فكيف تنزل الآية فيه ويفسرها سنة 15 وهو هيحكم لسه قدامه 49 سنة؟ فاهمينها؟ مهم، لازم تفهموها، مهم جدا تفهمها، لأنك لما تيجي تكلم أتباعهم هيقول لك نفس أصل الآية نازلة في يزيد. وذكرنا أن عثمان رضي الله عنه اهتم جدا بالمسجد النبوي والمسجد الحرام والتوسعة والأنصاب، يعني حدود منى وحدود مزدلفة وحدود عرفة، وتم توسعة المسجد الحرام توسعة كبيرة جدا بفضل الله عز وجل. وأما عزله لسعد بن أبي وقاص فإن سعدا كان قد اقترض من ابن مسعود مالا من بيت المال، فلما تقاضاه ابن مسعود ولم يتيسر قضاؤه تقاولا، وجرت بينهما خصومة شديدة. الصحابة بشر يخطئون ويصيبون ويغضبون، فحصل مقاولة وخصومة شديدة جدا ما بين عبد الله بن مسعود وبين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فغضب عثمان عليهما. لماذا؟ احنا يعني انتم من كبار الصحابة، كبار الصحابة، انتم من السابقين الأولين، وانتم قدوة للناس، أنتم قدوة للناس لما يحصل كده فرعد لهم هم، وهذا اجتهاد منه، ولعل له أجران فيه وليس أجرا واحدا. فلذا عزل سعدا واستعمل الوليد بن عقبة، وكان الوليد عاملا لعمر على عرب الجزيرة. طيب، فلما قدم الوليد بن عقبة إلى الكوفة أقبل عليه أهلها، يعني رحبوا به، فأقام بها 5 سنين وليس على داره باب. أقام 5 سنين وليس على داره باب، يعني في منتهى العدل للناس والترحيب بالشعب، الشعب يدخل أيوه باب، ما في لا يوجد بواب على باب الوالي، ما في باب الأمير، يدخل الناس ويقضي حوائجهم ويتلطف معهم ويتعاطف لهم ويخفض لهم الجناح. وكان عنده رفق برعيته، كان عنده رفق بالرعية. طيب أدي الوليد، يعني لو هو عثمان والله لأنه قريبه، وأدي 5 سنوات يصل الأمر إلى أنه لا بوابة عنده، كافية له يلام عثمان رضي الله عنه؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وحج عثمان في هذا العام بالناس رضي الله عنه، كل عام هو الذي سيحج بالناس عدا العام الذي سيقتل فيه، هو سيقتل في موسم الحج. وعثمان بن أبي العاص افتتح سابور، بلدة كبيرة في إيران، صلحا على 3,300,000، مبالغ. وأنا قلت لك في عهد عثمان الناس يعني لا أظن أن يوجد فقراء، كل يوم الحسن البصري رحمه الله يقول كل يوم ينادي منادي عثمان هلم إلى عطيتكم، اللي يريد سمنة، اللي يريد طعام، اللي يريد ملابس، اللي يريد مال، يوزع على الناس غنائم كثيرة جدا، غنائم كثيرة جدا. وفي بداية 27 عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي السرح، ودي من ضمن الأمور اللي أخذوها على عثمان بن عفان. لماذا؟ لأن برضو هذا الرجل أخو عثمان لأمه، يبقى الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح أخو عثمان لأمه. هي المسألة ليست مسألة قرابة، ليست مسألة قرابة. طيب، وكان أخا لعثمان لأمه، وكان عبد الله بن سعد بن أبي السرح، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه فتح مكة، اللي يراه يقتله حتى لو كان متعلقا بأستار الكعبة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عثمان رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فشفع له، فقبل شفاعته، فقبل شفاعته. فطبعا لما بيجوا يتكلموا عن عبد الله بن سعد بن أبي السرح، لما تجد كلام عباس العقاد أو كلام سيد قطب أو غيره، سيركز بؤرة تركيز على أن ده أهدر دمه، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه ولو كان في الكعبة، اقتلوه ولو كان تيجي تعينه على أفضل بلد وأعظم بلد وهي مصر. شايف؟ طبعا الناس لما تسمع هذا الكلام من العوام يتأثرون جدا. وأنا شفت الطلبة في المدرجات لما بيسمعوا كده من أساتذة التاريخ بيتأثروا جدا، خلاص بيتربى في قلبه كره لابن أبي السرح وإيش ونقمة على عثمان بن عفان رضي الله عنه. ماشي. ثم كانت غزوة إفريقية أشرنا إليها أيضا، نعم إفريقية يعني تونس. وأمر عثمان عبد الله بن سعد بن أبي السرح، كان أمره على فين؟ على مصر، وقال له أنت في مصر، إذا الشمال الأفريقي كله أنت مسؤول عنه، يعني تفتح تخش في معارك البلاد التي لم تدخل الإسلام بعد تفتح. فليبيا كلها كانت الحمد لله تابعة لمصر، يعني ليبيا والسودان دول انساه، لا نتكلم عن ليبيا والسودان لأنهما كان جزئين من مصر. فبعد ليبيا في بقى النوميديا اللي هي الجزائر القديمة والمدخل إلى تونس، فهيبعت إلى إفريقيا. فقال فإذا افتتحها الله عليك فلك خمس الخمس، إذا افتتحها الله عليك لك خمس الخمس، وتم ذلك، لك أنت خمس الخمس من الغنيمة لوحدك لك انت يا عبد الله بن سعد بن ابي السرح. هل من حق الخليفه انه يعطي مثل هذه العطيه او يعد بمثل هذا الوعد؟ نعم. والدليل انه لم يعترض احد من الصحابه على هذا الوعد. ثانيا عليكم بسنتي وعثمان من الخلفاء الراشدين، يعني سن هذا الكلام. فقال له الأربعة خمس توزعهم على الغانمين، ده حقهم شرعا بالقرآن. طيب والخمس المفروض تبعته للدولة الإسلامية للخليفة، خد خمس الخمس، خد 20% من الخمس وبعت لنا أربع أخماس الخمس. فسار إليها في 10,000 فارس فافتتحها سهلها وجبلها، رجل كفر، وقتل خلقا كثيرا من أهلها لما قاوموه، ثم اجتمعوا على الطاعة والإسلام وحسن إسلامه. تمام. وأخذ عبد الله بن سعد بن أبي السرح أخذ إيش؟ خمس الخمس من الغنيمة. قال الإمام الطبري رحمه الله إن وفدا جاء إلى عثمان رضي الله عنه وشكى إليه ما أخذه عبد الله، يعني الجماعة اللي شكوا كانوا من الجماعة المشاركين في المعركة، يعني أخذوا من الأربعة خمس إيش؟ الغناء، لكن تضايقوا إن كيف تأخذ أنت لوحدك خمس الخمس ملايين. فذهبوا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه واشتكوا له، فبرر لهم عثمان إن أنا قلت أشجعه لكي نستطيع أن احنا نضم إفريقيا، يبقى كده استولينا على الشمال أفريقيا كله ودخل في دين الله عز وجل، فرفضوا تبرير عثمان، رفضوا. هنا لما تيجي تقارن ما بين طريقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطريقة عثمان، تجد طريقة عثمان ألطف وأرفق. يعني لو كانوا هم أيام عمر وراحوا ينكروا كانت الدارة اشتغل، أول ما كانوا يروحوا له أنت كيف تتعد وكيف تعطيله، فكان يضربهم بالدار. هذا المعلوم من عمر رضي الله عنه. لكن عثمان رقيق لطيف الجانب، وهذا ليس ضعفا بل هذه رقة مع المسلمين. ونحن رأينا لما تيجي تقارن ما بين تصرفات أبي بكر الصديق وتصرفات عمر رضي الله عنهما، تجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم وسط، فرقة أبي بكر الصديق لم ينكرها أحد، ولا يشترط شدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صح ولا لا؟ فالمهم أنكروا عليه، فاضطر إلى استرداده منه ووزعه على الجنود. ولما فعل ذلك لا غضب عبد الله بن سعد بن أبي السرح ولا شيء. لا لا شك أن كلهم من التابعين. الصحابة لم ينقموا على عثمان، ولكن سيقال في أن فيهم عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكما سيأتي يعني أنه ورد عنه أنه الذي حدث لعثمان لم يرضه ولم يسؤه، يعني قال لا أرضه ولم يسؤني. ومحمد بن أبي بكر الصديق، وكما سيأتي لا تعجل. فقسمت الأخماس الغنيمة بين الجيش، فشوف كل الغنيمة، الفارس أصاب 3,000 دينار، 3,000 دينار، 3,400 يعني حوالي 14 كيلو ذهب، كله 14 كيلو ذهب الفارس، والراجل 1,000 دينار 4 كيلو وربع، اللي هو ماشي المشاه جندي المشاه واخد 4 كيلو وربع ذهب، 4 كيلو وربع ده ملايين يا جماعة، الله المستعان. نعم. وتم التصالح مع أهل إفريقيا ودفعوا 2,000 دينار 2,000,000 يعني و20,000 دينار، فأطلقها كلها عثمان في يوم واحد، سبحان الله. وقيل أهدى منها آل الحكم وآل مروان، وده لا بأس. ثم بعد افتتاح إفريقيا بعث عثمان إلى عبد الله بن نافع بن عبد قيس وعبد الله بن نافع بن الحصين، يعني الاثنين اسمهم عبد الله ابن نافع، واحد عبد الله بن نافع ابن عبد قيس، وواحد عبد الله ابن نافع ابن الحسين، وهما فهريان. أرسلهما إلى الأندلس، هذه أول غزوة خارج نطاق إفريقيا. طيب هنا احنا في أي مرحلة من الجهاد؟
الطلب.
أنا عارف كل ما هذا جهاد طلب، ده من زمان جهاد الطلب. ليه؟ أيوة دي هو الجهاد، سيبك من أنه ينقسم إلى قسمين، دفع وطلب. دفع لما العدو يهجم عليك، طلب لما انت تهاجم العدو. لكن الجهاد مر باربع مراحل ذكرناها، وقلنا طلبة العلم لازم يحفظوها. جهاد في حالة ضعف شديد جدا، الضعف الشديد جدا والقهر، فهنا جاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جهاد بالقرآن والدعوة، مثل ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لا في ضرب ولا في حتى دفاع، يعني ياسر يقتل ولا أحد يقتص له، وسمية تقتل وعمار يضرب لغاية ما يقول ما قال، وبلال يتسحل، ما في لا مقاومة ولا دفع ولا دفاع، لا بسيف ولا برمح ولا بأي شيء خالص ليعذب. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضرب ويخنق ويوطى على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. دي مرحلة جهاد بليه اللي هي الدعوة. المرحلة الثانية مرحلة جهاد الدفاع اللي هي أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ودي تشترط لها شروط. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه، ما بدأ هذه المرحلة إلا لما هاجر للمدينة، صار عنده أرض ينحاز إليه وقوة يقاتل بها وجنود رجال يقاتل بهم، هنا يستطيع الدفاع. فهنا جهاد الدفاع في موقعة بدر وموقعة أحد وموقعة الخندق، الثلاثة مرحلة إيش؟ الدفاع اللي هي أذن. المرحلة الثالثة قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وهذه قادها النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة وضرب اليهود في خيبر والمعارك الكثيرة جدا اللي بعد موقعة الخندق، كل ثلاث الغزوات التي بعد موقعة الخندق. وجاء المرحلة الرابعة اللي هي قاتلوا المشركين، حرب عالمية، قاتل كل الكفار في كل العالم. فدي هنا لما الروم هجموا، لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج الجيوش إلى تبوك وذهب ولم يلقى شرا ورجع وجهز الجيش بخالد أسامة يقاتل الروم مرة أخرى، يغزو بلاد الروم نفسها، ولكن مات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حقق الأربع مراحل الجهاد، كل جهاد أبي بكر وعمر وعثمان جهاد أنه مرحلة حرب العالمية، المرحلة قاتل المشركين كاف، يضرب في فارس يضرب في الروم، ما فيش غيره، ولا يوجد في العالم قوة أخرى، هم أكبر قوتين والعالم كله منقسم ما بين الفارس وبين الروم. فالمسلمون ضربوا فارس كسروها وأزلوها وكسروا ظهر الروم، كل دي حرب المرحلة الإيه؟ يبقى احنا هنا في عهد عثمان في مرحلة قاتله، ستستمر هذه المرحلة إلى عهد المأمون، يعني هارون الرشيد والمأمون والمعتصم والواثق. هنا مرحلة ان الدولة الإسلامية هي أقوى دولة في العالم، أقوى دولة في العالم، مسيطرة على نصف العالم وتخيف النصف الآخر، تخيف النصف الآخر، فلا يصعب على المسلمين شيء. فنحن في المرحلة الكبرى من الجهاد الآن. الآن نحن في أي مرحلة؟ أنت لا تقول كل بلد لها شيء. لو هناك بلاد مسلمة تتعرض لشيء يبقى جهاد دفع، لكن طيب إخواننا اللي في فلسطين عليهم جهاد إيش؟ جهادهم به؟ يعني إذن الديناميت والتفجيرات صح؟ الحزام الناسف صح؟ واحد يدخل خمارة لليهود ويموت 50، طيب وهم يبيدوا قرى بحالها، ما الذي استفدته أنت؟ فالشيخ الألباني قال لهم أنتم عليكم جهاد الدعوة، عليكم جهاد الدعوة. قالوا وإذا لم نستطع؟ قال اتركوه هاجروا من نترك ما مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نترك ثالث الحرمين، سبحان الذي قال لهم. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة، هي القدس أعظم من مكة، ولا المسجد الأقصى أفضل من مسجد الحرام؟ ما هذا؟ فطبعا بضللوه. أول ما حماس انفردت بجزء ومسكت جزء، أول شيء فعلوه هدموا مركز الألباني وحركوا كتب الألباني. نعم المستعان. طيب فهنا سيوجههم إلى الأندلس، ده تصعيد كبير في المرحلة الكام؟ الرابع. فأتياها من قبل البحر، هنا الكلام بتاع استشكالات عبد القادر حسن أفندي، إنه هنا أتياها من قبل البحر معناها إن هناك قوة بحرية، وده صح. بس إيه القوة البحرية دي؟ من السفن التي تم الاستيلاء عليها. أما صناعة سفن ويبقى في عندنا مواني نستغل الإسكندرية ونستغل البصرة ونستغل الشام ونستغل بقى تونس، المناطق البحرية بحر المتوسط وما في لا دفع عهد بعد معاوية رضي الله عنه تبتدي بقى صناعة السفن والتركيز والتدريبات والسفن المقاتلة والأشياء هذه. ما يركب البحر، بس ركوب بحر ده ليس ده. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان فيهم عبادة بن الصام، ما فيش هنا عبادة بن الصام، ما سيأتي الحديث مالك. فأتيها من قبل البحر، وكتب عثمان الى الذين خرجوا اليها يقول ان القسطنطينية طمعان، كل واحد لازم يطمع، ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتح القسطنطينية، فكل واحد يتمنى ذلك. إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر، لا تفتح إلا بحر، لأن هي أصلا محصنة تحصين شديد جدا، لا بيزنطة قسطنطينية محصنة، ولذا محمد الفاتح بعدين لن يدخلها إلا ما يخش البحر، وبعدين لا يستطيع من الدشم والحصون، فيدخلها برا بحرا، يعني يدخل بالسفن في البر، يجيب شجر نخيل ياما جدا ويدهنه زيت، والسفن تمشي فين، فانت تبقى واقف في الشارع تلاقي سفينه داخله ماشيه في الشارع. ده اللي هيعمله محمد الفاتح. وانتم اذا فتحتم الاندلس فانتم شركاء لمن يفتتح قسطنطينيه في الاجر اخر الزمان. هنا عثمان بيشجع المسلمين ويقول انتم هتخوضوا معركه، والمعركه بحريه، وده مقدمه لفتح، ولن تفتح القسطنطينيه في عهد عثمان رضي الله عنه ولا في عهد اي صحابه، ولكن بدايتكم هذه تشاركون غيركم في الأجر، هذا نوع من التشجيع ورفع الروح المعنوية وبحق. والسلام. ماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ قال إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر، وأنتم إذا فتحتم الأندلس فأنتم شركاء لمن يفتتح قسطنطينية في الأجر آخر الزمان. والسلام. فساروا إليها فافتتحوها. الأندلس اللي هي إيش؟ أسبانيا. أندلس يعني أسبانيا. فافتتحوها ولله الحمد والمن. إذن افتتاح الأندلس تم في عهد، ولكن ستتجدد معارك أخرى كما سيأتي. ثم وقعت جورجير والبربر مع المسلمون، مع المسلمين. جورجير، جورجير هو جورج. لما قصد المسلمون وهم 20,000 إفريقية، تذكرون مع عبد الله طيب بن سعد بن أبي السرح، وفي جيشه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهنا ستظهر فروسية عبد الله بن الزبير. كان الناس يعتقدون أنه يعني متميز في العبادة، لأن عبد الله بن الزبير كان لما يسجد، لما يركع يستقر تماما بحيث الطير تظن شيء ثابت يجي يقف عليه، فهو سجاد وقائم صوام من أفاضل العبادلة منهم رضي الله عنهما. لكن الفروسية ستظهر هنا بقى. صمد إليهم ملك البربر جرجير، جرج، ومعه 20,100,000. المسلمون كام؟ 20، يواجهون 120,000. وقيل بل كان جرجير يقود 200,000. فلما تراء الجمعان قال علينا أن نعمل الكماشة. ده جرجير قال نعمل كماشة على المسلمين. احنا نسميها الكماشة. هم كانوا زمان يسمونها ايه؟ يسمونها الهالة. هالة، تعرف الهالة النور؟ يعني حلقة. لان الكماشة ما يعرفونها، فيسمونها الهالة. فجرجير قال نريد ان نصنع حول المسلمين هالة. فالمسلمون كانوا في موقف لم يروا اشنع منه. 20 بيواجهوا 200,000 أو 120,000، لم يروا أشنع منه ولا أخوف عليهم منه. قال عبد الله بن الزبير فنظرت إلى الملك جرجير من وراء الصفوف وهو راكب على برذون. برذون يعني إيه؟ البغل، والبغل كان علامة الاستكبار، ومعه جاريتان تظلانه بريش الطواويس. معه جاريتين الرفعين بتاع المراوح دي، بس مصنوعة من ريش الطواويس لكي تظله ويتهوى حضرته. فقال عبد الله بن الزبير المسألة خطيرة. ذهبت إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح فقلت له ابعث معي من يحمي ظهري، يعني أنا هعمل عملية فدائية شديدة جدا، هعمل عملية فدائية وأقصد الملك، أنا علي أروح أجيب جرجير وخلص المسألة. هو كان ده إذا قتلت القائد انتهت المعركة، وهذا كان مفهوما، لدرجة أنه كان مفهوم عند المسلمين وعند غير المسلمين. درجة لو تذكرون في موقعة أحد، بمجرد شائعة أن قتل توقف المسلمين عن القتال، كلهم توقفوا عن القتال، بل منهم من هرب إلى المدينة خلاص. فهو عبد الله بن الزبير يعني جات له فكرة رهيبة جدا، قال لعبد الله بن أبي السرح أنا أريد أعمل عملية فدائية، أريد حد يحمي ظهري 5-6-10 مثلا، وأنا سأخترق توربيد وأنطلق إلى الملك جورجيا. هنا هذه الأحداث يعني يتكلم فيها القرضاوي وعبد الكافي والعك ده، أقول لك أهي العمليات الانتحارية جاهزة. دي عملية انتحارية؟ العملية الانتحارية خد بالك ما الفرق بين العملية الفدائية والعملية الانتحارية. العملية الفدائية قد يرجى فيها النجاة، العملية الانتحارية لا يمكن فيها النجاة. ما أنت لما تضع حزام ناسف وتعمله ميت ميت، في احتمال غير ذلك ما فيش. أما البراء لما ألقوا به على الحديقة كان عنده احتمال الحياة، فلما تكون العملية فيها احتمال الحياة غير لما تكون العملية فيها يقين الموت، يبقى انتحار على طول. لذا نسميه عملية ايه؟ انتحارية وليست عمليات. واللي يسميه عملية استشهادية نقول له برضو لا، ما تضحكش علينا وتخوفنا بكلمة استشهاد. فقال له لقائد الجيوش أريد من يحمي ظهري وأقصد الملك، فجهز معي جماعة من الشجعان. فاستجاب له عبد الله بن سعد بن أبي السرح فأمر بمجموعة، قال عبد الله بن الزبير فحموا ظهري وذهبت حتى خرقت الصفوف إليه. أنت أنا بحب أنك تحب الصحابة وتعرف عنهم. أنت عبد الله بن الزبير تعرف عنه أنه هو كان معارض تولية يزيد، وأنه قتلوه الحجاج بن يوسف صلبه. لازم تعرف هذا الرجل، كيف هذا الرجل عظيم من عظماء المسلمين. فذهبت حتى خرقت الصفوف، هذه كافية. خرقت الصفوف كافية؟ خرق الصفوف ده يدلك على ده شجاعة عجيبة. هو هنا تأسى بمن؟ عبد الله بن الزبير أفضل من خالد بن الوليد لكن ليس أشجع. ما علينا، تأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول في موقعة أحد يا جماعة لما لقى نفسه محاصر، هو هنا والصحابة هناك وبينهم جيش الكفار، اخترق الكفار والكفار يضربوا بالسيوف وبالسهام، والله جل نجى رسوله صلى الله عليه وسلم. فاختراق الصفوف مسألة تربيدية، هذه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ولم ودي بتكون لها تأثير رهيب على الكفار لا يتوقعون. ما في أحد يتوقع أن حد يخترق ويروح للقائد العام. قال فذهبت حتى خرقت الصفوف إليه وهم يظنون، بعضهم يظن أني أحمل رسالة إليه. طب من تدبير الله، من تدبير الله عز وجل. فلما اقتربت منه أحس مني الشر ففر على برزونه، هرب بالبغلة بتاعته. فلحقته فطعنته برمحي وذففت عليه بسيف، طعنت رمحه ايه وكمل عليه بالسيف، وأخذت رأسه، قطع رأسه فنصبته على رأس الرمح وكبرت. خلصت المعركة. فلما كبرت ورأى البربر ذلك فرقوا، أو فرقوا يعني فرقوا، فرقوا وفروا كفرار القطع. ما القطع؟ الحمام. القطع عن الحمام، هم لما يجري ويفر. واتبعهم المسلمون 20,000 هاجموا على 120,000 أو على 200,000. واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، فغنموا غنائم جمة وأموالا كثيرة وسبيا عظيما في بلد في تونس اسمها سبيطلة. لا أدري الآن في سبيطلة دي ولا ما فيش. اسمها ايه؟
القصرين.
سبيطلة دي الآن القصرين كما يقول هذا التونسي.
الآن تسمى مدينة فيها اسمها سبيطلة.
سبيطلة ها، هو بيقول سبيطلة على يومين من القيروان. طيب هذا الموقف الآن يبين لك اولا شجاعة عبد الله بن الزبير وورعه وحبه للموت في سبيل الله، لكن انك قائد عام لازم تقول ان قد احسن عثمان في اختياري، وكده ترد على سيد قطب والمجرمين كلهم وكل كل كتب التاريخ، حتى الكتب الموجوده في اي بلد، كله كل كتب التاريخ تعيب على عثمان رضي الله عنه انه ولى عبد الله بن سعد بن ابي السرح. انتصار رهيب وكل العالم كله يسمع عنه. فكان هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما عنه وعن أبيه. ما هو شجاع، من شاب أباه فما ظلم. الزبير بن العوام كان أول فارس في الإسلام في موقعة بدر، هو اللي معاه الفارس، هو معاه المقدار بن عمرو والأسود الوحيد اللي يركب فارس وكان يقترب من الكافر يقفز من فرسه يأتي بالكافر ويقتل، يعني يقفز من فرسه على فرس الكافر ويقتل الكافر وينزل به في الأرض. فابنه شجاع مثله. وفي هذه السنة افتتحت اصطخر ثانية على يد عثمان ابن أبي العاص، وفيها غزا معاوية رضي الله عنه قنسرين، أول جزء في تركيا، وفيها حج بالناس من؟ عثمان. ما خلاص بقى، هي أول سنة عبد الرحمن بن عوف، كل سنة بعد ذلك من يحج؟ عثمان. إذن عندك عثمان حكم 13 سنة، السنة الأولى لم يحج والسنة الأخيرة قتل، يبقى حج كم سنة بالمسلمين؟ نعم. ثم دخلت سنة 28 وفيها تم فتح قبرص، وقبرص دي جزيرة كبيرة جدا الآن ما بين تركيا وأوروبا، معروفة جزيرة قبرص غربي بلاد الشام، وهي جزيرة مخلصة لوحدها يعني مستقلة هكذا، تحيط بها البحر من كل جانب، واللي ركب البحر وراح إلى أوروبا يعرفها، واللي عدى بالطائرة أيضا يعرفها. ولها ذنب مستطيل كأن ذيل إلى نحو الساحل مما يلي دمشق، قريبة جدا من دمشق، وغربيها أعرضها، العرض في الغرب، العرض في غرب قبرص. وفيها فواكه كثيرة ومعادن كثيرة وبلد جيد، فتحها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. طبعا ده برضو من ضمن المكروهين من سيد قطب وغيره، مع أن معاوية هذا السيد، سيد حقيقي. وفتحها معاوية بن أبي سفيان، يعني ركب من الشام وراح على قبرص، وأخذ بفضل الله عز وجل أخذ جيشا كثيفا من المسلمين، ومعه عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملحان، اللي هم سيكونان اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول جيش يركب البحر في الجنة، ما ذكرش قائده النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكرش يزيد قائده، لكن هنا شك الناس ان يكون المقصود ليس يزيد وانما المقصود معاوية، لانه معه الاثنان اللذين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة بن الصامت وام حرام بنت ملحان. والحديث اقوله لك، هو الحديث في البخاري ومسلم والنسائي وابو داود في رواه الجماعة، عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء، قباء دي إيش؟ طرف ضاحية من ضواحي المدينة موجودة إلى الآن وفيها مسجد قباء، كان متى يذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل يوم سبت، كل يوم سبت يذهب إلى قباء صلى الله عليه وسلم. وناس تقول قباء غلط، اسمها إيه؟ قباء. فكان إذا ذهب إلى قباء تسكن هناك أم حرام بنت ملحان، فكان يدخل عليها صلى الله عليه وسلم، وهنا كان يدخل على أنس، يقول كان يدخل على خالتي أم حرام بنت ملحان اسمها الرميصاء، دي أخت أم سليم. مين أم سليم؟ أم أنس وزوجة أبي قتادة، فأختها اسمها أم حرام بنت ملحان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها، نعم، وهي أخت أم سليم من الرضاعة، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت زوجة، فاكرين عبادة بن الصامت السفير؟ لا، سفير مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، قائد الجماعة السفارة إلى المقوقس، وقلنا كان أسود طويل مخيف رضي الله عنه، وقبره هنا في كوم الشيخ عبادة في المنيا، كوم الشيخ عبادة المقصود به عبادة بن الصامت، مدفون عندنا هنا في المنيا. طيب، فكانت تحت عبادة، تحت يعني زوجته، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في وقت الظهر، نام قيلول عندها وهي بتفلي رأسه، التفلية دي معروفة. ثم استيقظ وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فكانت تغسل رأسها هي، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أتضحك من رأسي؟ خد بالك معناه، هو دخل عليها وليس معها إيش؟ أحد. والآن تغتسل رأسها إيش؟ مكشوف، رأسها مكشوف، المستشرقون وغيرهم حيشوشوا، لكن لازم تعرف أنها خالته، خالة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أتضحك من رأسي؟ قال: لا، ليس النبي صلى الله عليه وسلم ممن يسخر من الناس. رأيت قوما، رأهم في منام إيش؟ الظهر. لأن بعض الإخوة يقول لك فرق ما بين رؤية الليل ورؤية النهار، ما في فرق، ما في فرق، الحلم حلم والرؤية رؤية، بالنهار أو بالليل. الرؤية اللي هي من الله من الرحمن، والحلم من الشيطان. الحلم اللي فيه أشياء مخيفة ومحزنة لا تحكي لي أحد، خلاص انسى، ادفل عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وغير الجنب ولا تذكره. الرؤية استبشر بها وأخبر بها من تحب فقط. فهنا قال: لا، رأيت قوما، يعني في قيلولتي هذه، من أمتي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. ثبج البياض اللي فوق الموجة، الموج فيه زبد كده، زبد البحر، وهذا خلي بالك يدل ان فيه سمك دايما. يركبون ثبج هذا البحر، مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: فإنك منهم، فإن تأكيد قطعي، فإنك منهم. ثم نام تاني، فاستيقظ أيضا وهو يضحك. فقالت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، كما قال في الأول، يعني كرر الرؤية هي. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال أنس، الحديث ده إيه؟ جوه الجماعة. قال أنس: فخرجت مع زوجها، من؟ عبادة بن الصامد، غازيا أول ما ركب المسلمون البحر في زمان معاوية. شايف التحديد، تحديد أنس، ولم يقل في زمان من؟ عثمان. يبقى إذن المعركة بتاعت قبرص، وإن كانت فيها هذه المرأة وزوجها، لا يمكن تكون هي المقصودة في الرؤية، تمام كده. قال: في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فاندقت عنقها فماتت. طيب، المعركة اللي قدها معاوية رضي الله عنه في عهد عثمان رجعت سليمة، يبقى هذه المقصودة بالكلام. طيب، هذا الحديث رواه كما ذكرنا البخاري ومسلم وداود والنسائي، ولأبي عوانة من طريق الدراوردي عن أبي طوالة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه في بيت خالات أنس، وخالات أنس أن الرميصاء، تقولها رميصاء أو تقول الراء بالطريقة الفرنسية، الفرنسيين يقولوا الراء إيه؟ غميصاء، غميصاء، وبعضهم الخميصاء. فهي أنس يقول رميصاء، وحين يقول إيش؟ غميصاء. نعم، ومعنى رميصاء وغميصاء يعني مع مصر، يعني يجتمع القذى في العين اللي هو العماص، يجتمع في مؤخر العين. نعم، وأنس رضي الله عنه حمل قصة المنام عنها وقال: حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم، هي أم أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها، قال نام، قال يعني نام، قال يوما في بيتها فاستيقظ وحكى الرؤية، وكانت تحت عبادة بن الصامت. نعم، وهذه الرواية ظاهرة أنها كانت حينئذ زوجا لعبادة، وقد ولدت له محمدا، ثم طلقها عبادة فخلف عليها عمرو بن قيس بن زيد الأنصاري. خلصت من عبادة وجوزت عمرو بن زيد، قيس بن زيد بن عمرو بن الأنصاري، فولدت له قيسا وعبيد الله، نعم، وعمر بن قيس، ثم طلقت فتزوجت عبادة. يبقى عبادة كان زوج، ثم تم الطلاق، زوجت واحد آخر، خلفت ثلاثة، ثم تزوجها مرة أخرى عبادة بن الصامت لكي يتحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيكون عبادة زوج أولا ثم فارقها، فتزوجت عمرو بن قيس ثم استشهد عمرو بن قيس فرجعت إلى عبادة، رجعت إلى عبادة. نعم. وقيل بل تزوجها عمرو بن قيس أولا ثم استشهد فتزوجت عبادة وبقيت مع عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فخرج بها عبادة إلى الغزو، وهذا معناه يجوز خروج النساء صح في الغزوات، يجوز خروج النساء في الغزوات. خرج بها عبادة وهو نازل بساحل حمص ومعه أم حرام هذه. طيب، في رواية دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، تفلي الناس تقول تفلي، تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت القائلة ثم استيقظ يضحك، فقالت له ما يضحكك وكانت تغسل رأسها، فقالت يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال لا. ثم حكى الرواية بل قال أناس من أمتي عرضوا علي غزاة، عرضوا علي غزاة. فما معنى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تفسير ضحكه؟ استبشار، فرح، فرح أن قومه يصل بهم إلى غزوة البحر. يعني إذن ما بناه الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله ينمو ويزداد بإذن الله. إعجابا وفرحا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة، قال يركبون ثبجا هذا البحر، يعني قلنا الموج البحر، ظهر البحر. نعم. وهم يركبون السفن التي تجري على ظهر البحر، فلما كان جري السفن غالبا إنما يكون في وسط الماء قيل السبج، البحر مواخر، ترى الفلك مواخر فيه تشق ويطلع أشياء مثل السبج. نعم. قال ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة. قال ابن عبد البر أراد والله أعلم أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكا على الأسرة في الجنة، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم أكمله حق ولا وحي؟ وحي حق، والوحي حق، مش الوحي حق. وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة على سرر متقابلين، وقال على الأرائك متكئون، فهذا خبر عن حالهم في الغزو وسعة أحوالهم وقوام أمرهم وكثرة عددهم وجودة عددهم، فكأنهم الملوك على الأسرة. فقالت، هي انتهزت الفرصة ولازم نتعلم من الصحابة، قالت أدعو الله أن يجعلني منهم. يعني الخبر طيب وفرحت، لكن فرصة، فرصة مثل عكاشة ابن محصن فاكرينه، فدعا وقال أنت منهم، ثم في رواية أنت من الأولين، كلها صحيحة. وفي رواية أنه قال اللهم اجعلها منهم ثم قال أنت منهم، فقال أنت منهم وأنت من، في رواية مسلم فإنك منهم، فإنك تأكيد بالإن، فإنك منهم. وفي رواية قلت يا رسول الله أنا منهم، قال أنت منهم، فهي هي كأنه قال لها في الأول فإنك منهم، فهي أكدت أنا منهم، قال أنا أنت منهم. والتكرار هذا لا بأس به، ولذا لا يشكل عليك أنك أحيانا ترى الحوار الذي دار بين موسى صلى الله عليه وسلم وبين فرعون يعني جمل مختلفة أحيانا، صح؟ فلأن في تكرار، في تكرار في الكلام، يعني يقول ثم يعيد بصيغة أخرى ثم يرد عليه موسى عليه السلام وهكذا. فقيل إنه دعا لها فاستجيب صلى الله عليه وسلم، وقيل هو أخبر الخبر ووضع رأسه فنام في رواية الليث، ثم قام مرة ثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها، فأجابها مثل قوله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأولى قال يغزون هذا البحر، وفي الرواية الثانية قال يغزون مدينة قيصر. مدينة قيصر اللي هي قبرص؟ لا طبعا، لا طبعا، قبرص حاجة وتركيا حاجة تانية. يبقى لما قال يغزون مدينة قيصر معناها المقصود حرب القسطنطينية، ودي أول معركة خاضها يزيد، يعني البطل قائد الأسطول في الوقت ده فقط يزيد، هذا أول من حاصر القسطنطينية وهي كانت معه وماتت. فقال يغزون مدينة قيصر، وفي رواية قال أنت من الأولين ولست من الآخرين، وفي رواية قلت يا رسول الله أنا منهم، قال أنت منهم أو إنك من الأولين. نعم. فإذن هي كانت من الغزاة، فشاركت في موقعة قبرص مع معاوية رضي الله عنه، ثم شاركت في موقعة القسطنطينية مع ابن معاوية رضي الله عنه. ولم يكن يزيد خليفة في ذلك الوقت، بل كان وليا للعهد وقائد الأسطول للخليفة معاوية رضي الله عنه لأبيه. فهنا هل معنى ذلك أنه لا جنة ولا اتكاء على سرور عظيمة إلا لغزاة البحر؟ لا، غزاة البر وغزاة البحر واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه عمره ما غزا في البحر صلى الله عليه وسلم خالص، صح ولا لا؟ وعلي بن أبي طالب لن يغزو بعد عثمان بن عفان لا برا ولا بحر، لا يوجد أي معارك مع الكفار في الخمس سنوات التي حكم فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أشجع المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن دائما المشاكل الداخلية تؤثر على الجهاد وعلى تقدم الدولة. ولذا لماذا نحن نعادي الإخوان ونعادي دعاة المظاهرات والثورات؟ لأنه يشغل الدولة بشيء داخلي بحيث تتأخر الدولة وتكاد تسقط الدولة وتضيع على الدولة وعلى الناس مصالح كثيرة جدا. ولذا انظروا إلى ما حدث في العراق وتونس وليبيا واليمن وانتم تروا سوريا، انظر. فدائما الإخوان يستغلون هذه الفرص. الخوارج شغلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحيث لم يغزو ولا أي غزو، وهو الذي شارك في جميع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم. طيب، وعبادة بن الصامت غزا في البر كثيرا جدا، وبطولاته في مصر مشهورة، وملقاءه مع المقوقس معروفة، وحواره مع المقوقس معروف، فهو مجاهد برا ثم يجاهد بحرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالتابعون غزوا البحر في عهد عثمان بن عفان كما ذكرنا. وهناك كلام للقاضي عياض والقرطبي في تحليل هذه الرؤية، وقول أم حرام بنت ملحان ادعوا الله لي، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها، وأشياء كثيرة. لكن كان لابد أن نركز على هذه النقطة، وأن هناك غزو في البحر أيام عثمان بن عفان، ولكن بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فركبت في زمن معاوية ثم ركبت في زمن ابنه يزيد. خرجت مع عبادة بن الصامت غازيا أول ما تم ركوب البحر من قبل المسلمين غزاه مهاجمين في قبرص. نعم. وقيل بل ذهبت مع عبادة في أول غزوة وكانت لا زال عروسا، يعني اتجوزها وراحوا يقضوا يعني العرس في الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. نعم. وهناك محققون مؤرخون جيدون جدا. هذه المشكلة أن المؤرخين الذين يتعرضون لهذه الفترات كلهم ليسوا على السنة في جامعات العالم وفي التدريس في كل كتب في العالم، والكتب المؤلفة تحت الصلابي وغير الصلابي كلها كتب مدسوس فيها ومغشوشة غشا كبيرا جدا. فدي مسألة خطيرة، المحققون يحققون ولابد من نشر تحقيقات المحققين الأمناء، لكن الله المستعان عسى ربنا يعني يقيد أناسا تتخصص في التاريخ وتحقق كل هذه المسائل وتنشر على المسلمين ويتيسر لهم سبل النشر حتى يظهر هذا الكلام. نعم. محمود المصري الجدع اللي بيطلع في القنوات ده ينفع رجوز ينفع ممثل كومبارس ولا حاجة؟ ده مش داعية ولا شيء خالص. ينفع لا ده راجل حرامي، لا ينفع ممثل كومبارس او فرقة رقص ولا شيء، ملوش علاقة، ده اسوأ من حسان واللي معاه. وقيل ان عمر كان ينهى عن ركوب البحر، وهذا المؤرخون المحققون يقولون محتمل جدا، لانه لم يحدث معارك بحرية في عهد عمر بن الخطاب، كان يخاف على المسلمين فكان ينهى عن ركوب البحر. فلما ولي عثمان بن عفان رضي الله عنه استأذنه معاوية في الغزو في البحر فأذن له. نعم. وكان عثمان يحب معاوية بن أبي سفيان، وهو يحب، هذا كاتب الوحي، لما نيجي نتكلم عنه ستشعر بمحبة عظيمة لمعاوية رضي الله عنه. ولكن نحن أهل مصر بالذات وأثرنا على غيرنا من الشعوب المجاورة تلقينا تعاليم الشيعة، فالناس خرجوا على عدم حب أبي سفيان ولا معاوية رضي الله عنه، وتأصلوا على التعصب للحسن والحسين. لا بد من حب الحسن والحسين، لكن أن نعلو بهما على من هو أفضل منهما لا، لا يجوز. لكن مصر كما قال الخميني وهو كذوب، قال شيعية الهوى سنية المذهب. أهل مصر ومصر سنية المذهب شيعية الهوى حقيقة. فإذا الناس بس تقول أنت الحسن والحسين، شوف تأثير، وكلم أنت عن عثمان بن عفان مثلا، تجد يحبونه ولكن لا يمكن يحبونه ويحبونه مثل حب الحسين مثلا. ما هو الشيعة، ما التصوف ابن الشيعة والتصوف إيه؟ مش أنا سنحكي في التاريخ وأنت تسبق الأحداث. متى ظهرت الصوفية؟ في عهد صلاح الدين الأيوب. لماذا؟ لأنه صمم على إبادة الشيعة، فالشيعة تصوف لكي يفروا من سيف صلاح الدين الأيوب. ما صلاح الدين الأيوب قال لك أنا أريد أهزم أوروبا، وهزم، أهزم أوروبا كلها وهزمها كلها، وأريد أحرر المسجد الأقصى وحرره. قال قبل ذلك لابد أقضي على الشيعة في مصر والشام، أنا حاكم مصر والشام، أنا سلطان ليس خليفة، أنا سلطان مصر والشام، لكي أحقق ما أريد لابد من القضاء على الشيعة أولا. ففعلا صار يقضي على الشيعة، فمعظم الشيعة في مصر تصوف، عمل نفسهم هبل كده. فظهرت الصوفية بنت الشيعة، ودايما إيه يا سيدنا الحسين ما داد يا أبا العينين، دايما كده. ومن طريق خالد بن معدان قال أول من غزا البحر معاوية في زمن عثمان، وكان قد استأذن عمر رضي الله عنه فلم يأذن له، فلم يزل بعثمان حتى أقنعه فأذن له وقال لا تنتخب أحدا بل من اختار الغزو فيه طائعا فأعنه. قال له أنا عمر لم يأذن لك رضي الله عنه، أنا أذن لك بشرط لا تختار أحدا، ليتطوع يذهب معك، أما غير ذلك البحر خطر. دي مفهوم المسلمين عن البحر، ولأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ركوب البحر عندما يكون هائجا صلى الله عليه وسلم، ففعل. ومن المؤرخين المعروفين خليفة بن قياط، ده مؤرخ معروف عن تاريخ الخلفاء جميل جدا، ولكن طبعا مختصر عن ابن كثير وابن الأثير وغيره. قال في تاريخه في حوادث سنة 28 وفيها غزا معاوية البحر ومعه امرأته. مين امرأته؟ الناس تقول ميسون، لا، ميسون جارية عنده وليست امرأته، وهي التي ربت يزيد، لكن امرأته اسمها فاختة بنت قرظة، يعني أصلا من قريظة، فاختة بنت قرظة. ومع عبادة بن الصامت امرأته، من؟ أم حرام بنت ملحان التي هي إيش؟ الرميصاء ولا الغميصاء؟ نعم. في سنة 28. ووافق خليفة ابن خياط في هذا كثير جدا من المؤرخين، وجزم به ابن أبي حاتم وفي غيره. وقيل في المحرم سنة 27 كانت في غزوة قبرص الأولى، وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية غزا الروم في خلافة عثمان، ده ثابت خلاص، إجماع مؤرخين أن معاوية غزا قبرص في خلافة عثمان. لماذا لم يغزوها في عهد عمر وكانت الشام مستقرة في عهده؟ لا، عمر لا يريد غزو البحر أبدا، ولعل له حكمة في ذلك رضي الله عنه، كان يريد كسر الفرس تماما وضرب الروم في مقتل، ثم بعد ذلك قد يفكر في مسألة مثل هذه، لكنه لم يفكر فيها مطلقا رضي الله تبارك تعالى عنه. فدخل قبرص وصالحه أهلها، وصالحه أهلها. أما زوجته فيقيل فاختة وقيل كبرة، كبرة بالتاء المربوطة، كبرة وقيل فاختة بنت قرظة، نعم، وقيل زوجته هي فاختة وكبرة، فهما أختان تزوج الأولى ثم تزوج الثانية رضي الله عنه، تزوجهما واحدة بعد أخرى، وهذا مروي في كتب كثيرة جدا. وأخذا معه في الغزو، أخذا معه في الغزو في خلافة عثمان، وصالح أهل قبرص، صالح أهل قبرص، ثم أعاد الغزو مرة أخرى سنة 33. فأقوال كثيرة، مسألة تحقيقات هذه، احنا قلنا لسنا قصاصين، نحن نركز على النقاط التي يستفيد، النقاط التي يستفيد بها السلفي في مسألة الردود على التكفيرين، مسألة الردود على المؤرخين الكاذبين. فنحن ننتقل الأشياء التي فيها فوائد فقط، أما قصة احنا مش لسنا فستصرع أم حرام بنت ملحان عن دابتها حين خرجت من البحر، نعم، وماتت وكما سيأتي. نعم. وكان عندها بغلة شهباء، لما قربوها إليها بعد نزولها من السفينة قربوها إليها فجاء شرعت لتركب فسقطت فاندقت عنقها رضي الله عنها، فأشبهت الرجل الذي وقصته الناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحنطوا ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه ماتت وهي تجاهد في سبيل الله أو خرجت للجهاد في سبيل الله وحدث لها ذلك في الساحل. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، ونكمل مسألة معاوية رضي الله عنه. إنجازاته في عهد، فأنت خلي بالك محاور كثيرة في عهد عثمان، محاور، محور معاوية وغزواته رضي الله عنه، محور عبد الله ابن أبي السرح ولن يستغني عن الزبير معه، عبد الله بن الزبير معه في، فمحاور كثيرة. والوليد ابن عقبة لا تنسه، وأنا أركز على الوليد وعلى عبد الله بن أبي السرح، لماذا؟ ردا على سيد خطب وأمثاله ممن يخوضون في عثمان رضي الله عنه. أنت لازم تحب عثمان وتدافع عنه وتتمنى أن تحشر معه في الآخرة، بارك الله فيك، جزاكم الله خير.